يوم الأربعاء 7 آذار مارس من العام 2012. بحييكم أنا هند لطفي، مساء الخير لكم مستمعينا بكل أنحاء العالم، وتحية لأهلنا بسوريا اللي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca. اليوم حسان خلدون وفادي، أما ضيوف الحلقة لليوم الأب صبري صبرة، الأستاذة المحامية جورجية غنيم، والمحامي لبيب عيسى. منفذ ومنسق البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حج حسين. فقرة خاصة مع الأستاذة المحامية جورجية غنيم، وفيها نتناول قضايا المرأة من الناحية الحقوقية. أنتم على موعد مع المحامي لبيب عيسى وقضايا الطلاق، حضروا أسئلكم لحين تقديم الفقرة. أتمنى لكل المستمعين أن يتابعونا ويتواصلوا معنا على رقم 514-745-6789 وعبر الإسماس على رقم 514-945-6789. نقف معا وقفة إجلال لكل الشهداء الذين يسقطون في سبيل الوطن سوريا.
جمهيرات الخلف الجبل، خيل العدا مطالها، ترقب وراعيها الباطل بين الجنا موالها. جلت مقتالنا تتشوف عزمات رجالنا في أرضنا وجبالنا، دعنا الحياة بإسمالها. يمهيرات الخلف الجبل، خيل العدا مطالها، ركض وراعيها البطل بين الجنا موالها.
أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام. نحن معكم اليوم للساعة 9، عنا فقرات نتمنى أنكم تستمتعوا فيها ونحاول أنه نقدم لكم كل الفائدة. طبعا برحب بالزميل حسان، مساء الخير.
مساء الخير هند، مساء الخير أعزائي المستمعين،
ومساء الخير لزميلنا خلدون من غرفة الكنترول والإخراج والمساهمة بالأعداد أيضا. أعزائي المستمعين، بمونتريال نظم آلاف من الطلبة المحتجين على زيادة رسوم التعليم في المعاهد والجامعات العديد من التظاهرات ظهر اليوم في أماكن عديدة من وسط المدينة، كان أهمها في شارع شيربروك، حيث حاصر المئات من الطلبة مبنى لوتو كيبيك ابتداء من الساعة 1 بعد الظهر، ودخل العشرات منهم إلى داخل المبنى، كما أغلق المتظاهرون الشارع عند تقاطع شيربروك مع إلمر، وقاموا بإلقاء كرات الثلج على رجال شرطة مونتريال التي أعلنت أن المظاهرة تعتبر غير قانونية، وذلك اعتبارا من الساعة 1:42. وقد أفادت التقارير الصحفية عن اعتقال عدد من الطلبة المتظاهرين، وأوردت بعض محطات التلفزة مشاهد عن مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين. في الساعة 2:30 انتقلت التظاهرات إلى تقاطع شارع سان كاترين مع سان لوران وبيري وبابينو وعدة شوارع أخرى، واستمرت حتى الساعة 4، حيث تفرق الطلبة مستخدمين وسائل النقل العامة.
أوصى أخصائيون بأمراض القلب في أمريكا مرضى الأوعية الدموية بتجنب القيام بتمارين صعبة في الهواء القارس، حيث يرتفع خطر الذبحة القلبية بسبب نقص الأكسجين والإجهاد في تلك الظروف، يتعب أيضا قلب الأصحاء، ويرفع تنشق الهواء البارد أثناء القيام بتمرين جسدي صعب مثل جرف الثلوج أو الركض خارجا حاجة الجسد للأكسجين، الأمر الذي قد يعرض الذين يعانون من أمراض قلبية إلى الإصابة بذبحة قلبية. وأجرت دراسة في كلية الطب في جامعة بنسلفانيا الأمريكية بهدف التحقق من سبب ارتفاع نسبة الحوادث التاجية أي المتعلقة بالشرايين في جو البرد الشديد، وعاين الباحثون عمل القلب والرئتين عند متطوعين صحيحين من العشرينات والستينات من أعمارهم عند التعرض للصقيع في ظل درجة حرارة عادية، ولاحظوا وجود تناقص واضح بين جمع الدم وضخه في البطين الأيسر لقلوب المشاركين، وهو الجزء الذي يستقبل الدم المؤكسج، وهذا يعني ارتفاع كبير في خطر الذبحات القلبية المميتة عند الذين يعانون ضغط الدم المرتفع أو أي مرض قلبي آخر.
يعني أكيد
ونحن عنا هون برد كتير
والله أنا حتى يعني لا يمكن أطلع، لا يمكن أتحمل البرد أبدا، لا يمكن، كتير صعب علي أتحمل البرد، صار لي زمان بهالبلد ومع ذلك ما تأقلمت مع كل شيء إلا مع البرد. بكيبك أعلن أن الميزانية القادمة للمقاطعة ستعلن يوم 20 أذار الحالي قبل 9 أيام من إعلان الميزانية الفيدرالية. وقد أعلن وزير المال في المقاطعة أن الميزانية ستكون قاسية، مضيفا أنه حين إعداده للميزانية لا يفكر في الانتخابات القادمة، وأن الميزانية ستتضمن بعض العجز، لكن الميزانية التالية لعامي 2013-2014 ستكون متوازنة. يعني ضبوا حزموا الأحزمة ووفروا، والأسبوع القادم نشوف مع الزميل محمود شو محمد سيروان شو رح يقلنا
عن البجت يعني.
أكيد.
إن شاء الله. بدأ المخرج الليث حجي تصوير العمل الاجتماعي المعاصر أرواح عارية للكاتب فادي قشقجي، وتعاون فني مع المبدع نضال سيجري، ويعتبر هذا العمل ثالث الإنتاجات الضخمة لمؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي الموسم الدرامي 2012. ويتناول هذا المسلسل التي تدور أحداثه في دمشق تفاصيل المجتمع السوري وقضايا المرأة فيه والبنية الأخلاقية التي تحكمها، مسلطا الضوء على حياتها وعلى المشاكل والمعاناة التي يتم تجاهلها وتأجيلها. ويقوم أرواح عارية على فضح الثنائيات الحارسة لمنظومة القيم التقليدية والمعيقة لتطور المجتمع مثل الشك والثقة والأخلاق والفساد والمظهر والجوهر والحرية والاستعباد والرجل المتسلط والمرأة الضحية. ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم قصي خولي، عبد المنعم عمايري، السلافة معمار، جهاد سعد الدين خوري، نادين خوري، لينا حوارني، نادين تحسين بيك وغيرهم، في حين سيكون الإشراف العام للمخرج فراس دهني.
هو بانتظار هالعمل هذا نشوفه. بكيبك أيضا تم الإعلان أن حكومة المقاطعة ستخصص مبلغ 30 مليون دولار لمشاريع باصات نقل ركاب تعمل على الكهرباء، 27 مليون منها لتصنيع باصات كبيرة و3 ملايين لتصنيع الميكروباصات. وقد أعلنت مصادر الحكومة أن حجم الإنفاق على تلك المشاريع سيصل في المستقبل إلى 73 مليون دولار، وسيكون الهدف منها تحويل 95% من وسائط النقل للعمل على الكهرباء بحلول عام 2030.
قال باحث ياباني إنه يمكن صناعة أوتار للكمان تعطي نغما قد يكون مفضلا لدى الكثيرين من الموسيقيين من خيوط العنكبوت. ونقل موقع نيو ساينتس العالم الجديد عن شيجوجي أوساكي من جامعة نارا الطبية المهتم منذ سنوات بدراسة الخصائص الميكانيكية لخيوط العنكبوت، قوله أن الآلاف من خيوط نسيج العنكبوت يمكن أن تصنع أوتارا تعطي نغما فريدا، ربما بسبب الطريقة التي يتغير فيها شكل الخيوط حين تلتوي لدى العزف عليها. وتلقى أوساكي دروسا في كيفية صناعة الأوتار خلال العقد الماضي، وعملت على صناعة أوتار تختلف سمكتها والأكثر سمكة بينها تحتوي على 15,000 خيطا من العنكبوت.
يجب اتخاذ الاحتياطات لفقد الوزن، لأنه طبعا من المعروف أنه البدانة بتؤدي إلى أمراض كثيرة. ركز المقال على البدانة بشكل خاص بمنطقة الخصر والمعدة والبطن. هالمنطقة هاي طبعا أنا مالي دكتورة أنه أحكي فيها، ولكن يعني عندي اهتمام بهالموضوع شوي. فيعني هل أماكن هاي المتواجد فيها كثرة من الدهون بتساعد على يعني أمراض الظهر، يعني آلام الظهر بتزيد، أيضا أمراض القلب. فما بعرف شو رأيك حسان بهالموضوع، خلدون أيضا شو رأيه بهالموضوع.
الحقيقة هند أكيد النصائح بالنسبة للصحة ممنيحة أبدا، مثل ما تفضلتي وحكيتي لوجع الظهر 100%، لوجع الأكتاف بنفس الوقت، لأنه وقت البطن بيكبر كمان بنفس الوقت الكتف بينحنى للقدام، فبيحمل هالجسم، فمجرد ما انحنى صار في عنده وجع بالكتف، صار في عنده وجع بالرقبة، صار في وجع بالظهر. هي بالنسبة للأمراض. عدا الأمراض الثانية اللي فينا نقول فيها الكوليسترول أو السكتات القلبية أو الضغط، إضافة لهالشي كله كمان إذا بناخدها كشكل عام للإنسان أو كانت للفتاة أو للشاب كمنظر، كمان منظر ما إنه حلو. أكيد ما في جاذبية، لما منشوف مرأة جسمها متناسق أكيد بيكون يعني غير شيء إنه
شكلها
أفضل.
هاي بالنسبة للشكل
أكيد، حتى للرجل نفس الشيء، بس بالدرجة الأولى، يعني مو هو المنظر الخارجي الحقيقة، هي إنه الواحد تكون صحته هي بالدرجة الأولى.
أكيد، وفي يعني أساليب مختلفة، إنه طريقة حياتنا لازم يعني تتغير، أكيد اهتماماتنا تتغير، صار في توجه أكثر بالنسبة للرياضة، الناس صارت تهتم أكثر إنه يعني أماكن الأندية الرياضية صارت يعني فيها منافسة رهيبة بتقديم الأفضل، البرامج، الأسعار أكثر. يعني هي بعتقد نوع من تنظيم أو إعادة تنظيم لحياة الشخص، إنه كيف يتناول يعني كيف يتناول أكله بطريقة معتدلة، كيف يتحرك، خصوصا هون الشتاء طويل كتير والواحد ساعة 4 يعني بتعتم الدنيا وبيقعد بالبيت وما في حركة، ما في شيء. فما بعرف شو اهتماماتك برياضة حسان وخلدون، بدي اسمع رأي خلدون شو
بالنسبة أكيد هند بالنسبة للرياضة هي بالدرجة الأولى، اللي هي إضافة إلى طبعا الواحد ينتبه على أكله، يعمل دايت على الخفيف، مو ضروري يعمل دايت تقيل، يعمل دايت على الخفيف، يعني يدير باله بتنظيم الأكل الصبح والظهر وعشية وبين وجبات يأكل شيء خفيف، وعليكم بالخضرة أكثر شيء. هي أكيد بيخفف شوي من نصحة الجسم، إضافة إلى التمارين الرياضية، المشي طبعا أكيد بالدرجة الأولى، مثل ما قلنا الطقس كتير بارد، وقبل شوي حكينا خبر عن البرد، ما بيسوى كتير أنه نمشي بالبرد القارس، ولكن في عندك كمان سباحة، السباحة كتير كويسة،
وأغلب الأبنية يعني مجهزة بمسابح مدفأة. ما بعرف بالنسبة لخلدون شو رأيك، أنا بعرف خلدون يعني اتبعت نظام غذائي معين وخفضت وزنك منيح.
والله هو النظام الغذائي اللي اتبعته هو سره كان شغلة واحدة، انه انا سديت تمي، سكرت تمي خلاص، يعني انحلت القصة. الشغلة بدها قرار، يعني انا حتى اخذت هذا القرار ضليت سنة عم فكر بهذا الموضوع،
سنة كاملة
انه انا لازم انحف. فبلشت شوف انه انا اذا خففت اكل وقفت دخان ما بعرف شو ما عم يزبط شي، فوصلت لمرحلة انه لا خلاص صدر القرار، صرت قوم قبل ما اشبع لأن الواحد أحيانا بيأكل وبيأكل فوق شبعته, يعني بصير معدته توجع من كثر الأكل. فصرت أقوم قبل ما أشبع, اللي حالي بأي شيء, ما أكل إلا بالأكل 3-4 مرات باليوم بس أكل وما أشبع دائما. وصرت زين, يعني كنت عم زين حالي كل يوم تقريبا 10 مرات, ما بحس بنتيجة بس تاني يوم لأنه صار عندك مثل عادي.
صحيح.
تاني يوم بتبيني انه عم تنزلي شوي, تالت جمعة
بيفرح لحاله بيلاقي نتيجة غير
بالضبط,
وبيصير يعني بيستمر اكتر.
بالضبط. وبعدين كنت اكل كل شيء, انا ما كنت احرم حالي من شيء بس بكميات معقولة. كيف؟ الحركة طبعا, واخر المطاف انه الانسان بعد 6-7 اشهر من هالعملية هي بتصير اسلوبه بالحياة
بيختلف.
يعني بصير بيشوف الاكل كحاجة مو كغاية.
شو رأيك بالناس اللي بيعتمدوا على الروتين الرياضي بحياتهم؟ يعني الروتين الرياضي بمعنى انه يوميا يروحوا على الجيم يمارسوا رياضة حتى لو نص ساعة ساعة تكون جزء من حياتهم. يعني هاي الرياضة
كتير صحي,
يعني اولا بتخلي الانسان يكون يعني اقل وزن, ثاني شيء بيكون يعني صحيا منيح.
هاي هند انت لازم تعطينا تفاصيل عنها لأننا نعرف انك يوميا الصبح بكير بتروح
بتغير لي مزاجي انا عن جد. يعني
هلا هي صحيا هذا هو المضبوط. ليش؟ لانه الموضوع هي لعب مع الدماغ مش لعب مع الجسم.
اكيد
الدماغ بس يعرف انه انا منظم, انه انا عندي حركة بالوقت الفلاني, عندي اكل بالوقت الفلاني, عندي هي الكمية من الغذاء, فبيصير عنده وسيلة يعني في عنده منظومة يحرق فيها بشكل صحيح. اما اذا الواحد قطع نفسه عن الاكل 3 ايام وبعدين بعد 3 ايام بصير ياكل اكتر من اول. ليش؟ لأنه دماغه حس إنه في مجاعة فبقول لك إنه في مشكلة. المهم الموضوع هي لعبة مع الدماغ حتى الواحد يعود دماغه على إنه أنت يحرق الدهون وأنت يحتفظ بالدهون.
تعرف أنا أكثر شغلة بتضايقني لما بتفرج على التلفزيون, خاصة التلفزيون الكندي والأمريكي, دعايات. يعني أغلب الدعايات على الأكل بيبقى واحد قاعد بدعاية شكلها والأكل وكلها أكل وراء أكل
بتشهي. يعني
بيحس حاله الواحد أوكي عم بيشوف هالدعاية بدي أقوم أكل, بدي أقوم يعني لا شعور بحس حاله لازم.
لأنه هند يعني الواحد ممكن يستغني عن سيارة جديدة بالسنة, يستغني عن تلفزيون جديد, بس ما بيستغني عن الأكل. فهذا جزء من يعني هي التجارة الأولى بالدنيا, طبعا غير تجارة السلاح و بس إنه التجارة الأولى بالدنيا بالتجارة المفرة. الزبون فيها هو كل مواطن, على كل إنسان على الكرة الأرضية. ما في مثلا طبقات هون, الناس تأكل بكل أشكالها وبكل أحجامها بكل أنواعها. هذا الفرق, إنه نحن ما عم نعتمد على كونسيومر معين, عم نعتمد على سكان الكرة الأرضية كلها. فبتشوفي إنه يعني سلعة رائجة سلعة الطعام.
وقديش يعني مهم انه الاهل يعني يهتموا باطفالهم من لما بيخلقوا, من لما بيكونوا عمرهم يعني بحدود السنة يبدوا يعني يبعدوا عنهم الشوكولا السكر. الحقيقة يعني انا مرات بحس بالندم انه انا كيف ما كنت انتبه على اولادي انه اوكي الشوكولا ممنوع, الحلويات ممنوعة. هيك هلأ في توجيه كتير, صار في وعي أكثر أنه هالحلويات الطفل لازم يكون بعيد عنها, يتناول الخضرة كل أنواع الخضرة, والمدارس عم بتساهم أكيد بهالشي هذا لا يطلع فرد صحي يعني جسمه صحي ويكون بعيد عن البدانة. يعني
أكيد نحن كمان ما بننسى في شغلات كتير بتصير مع الإنسان, في أجسام أبدا ما بتضعف قابل النصاح حتى لو عملوا دايت.
يعني أنا هاي بتلاقي
لا والله الحقيقة يعني أنا اقتنعت فيها من بعد ما أنا جربت. يعني مجرد ما الواحد يفكر فيها مزبوط بتلاقي فعلا أنه حتى لو عم يعمل دايت ما بينزل. يعني كتير صعب
بده يغير واحد نظام أكله,
نظام أكله يعني كمية الأكل مثل ما حكينا.
يعني مثلا بدي يحسب
البروتينات اللي عم بياكلها, بدي يحسب الدهون إنه ما عم بياكل دهون أبدا. هلا أنا وقت أعمل دايت هند الحقيقة ما باكل خبز أبدا ولا بقرب على النشويات أبدا, بس بحس حالي إنه عبنزل بكتير صعوبة.
لأنك ما بتلعب رياضة.
لا أكيد ما بلعب رياضة, هو بس يجي الصيف بلعب رياضة, بالشتاء لا صعب شوي علي.
يعني ما بعرف، أنا بحس إنه رياضة يعني ما بعرف بتغير المود.
أكيد أكيد مية بالمية.
صحياً عقلياً، يعني مثل ما معروف إنه الجسم السليم العقل السليم
الجسم السليم.
أكيد يعني. على كل إن المقال كان بالجازيت كتير يعني جذب انتباهي كتير، خاصة إنه يعني حرام بشوف واحد يعني شباب وصبايا بعمر يعني صغير وهن أوزانهم كتير كبيرة. على كل إن الموضوع كتير يعني بياخد وقت كتير، نحن عنا فقرات كتير، انتظروني أعزائي المستمعين بعد الفاصل مع الأب صبري صبرة وسوريا التاريخ.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
شو قصتك حاي صلايصة؟
من شركة الطيران، مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
ويتم ضغط
ال... اسمك على tiraj.classytravel.ca ليكون عندك فرصة تحصل على بطاقة سفر مجانية. فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3633 بولفار دي سورس بالويست آيلند بيرو دو سنتري
514-448-0788-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
شو قصتك حاي صلايصة؟
من شركة الطيران، مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
كل أماكن
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة.
وحاليا عند شراء بطاقة سفر من فوياج كلاسي سجل اسمك على tiraj.classytravel.ca ليكون عندك فرصة تحصل على بطاقة سفر مجانية. فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3633 بولفار دي سورس بالويست آيلند بيرو دو سنتري
514-448-0788-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا تبني عكاوي لأينا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي ما اشتريت الشنطة.
ليش يا تراز؟ مش على اساس مسافرة واغرادك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 5-4-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
شو قصتك حاي صلايصة؟
من شركة الطيران، مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3633 بولفار دي سورس بالويست آيلند بيرو دو سنتري
514-448-0788-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
بالغار كل الكي أم بالغار يا
ولا أروع من فيروز لما بتغني للشام ولما بتغني لسوريا، ولا أروع من هيك لحن أو صوت أو كل شيء. أعزائي المستمعين، نحن مستمرين معكم لساعة 10، وصلنا على فقرة بدي يقدم لنا إياها الأب صبري صبرة، رح يقدم لنا فقرة خاصة عن سوريا التاريخ. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك. يعني لما اتفقنا أنه نقدم هالفقرة هاي قلت لي أنه عنوانها رح يكون سوريا التاريخ. أبونا، ليش سوريا التاريخ وليست تاريخ سوريا؟
باللغة العربية مدام هند، حضرتك بتعرفي أنه لما بيكون في جملة اسمية بلش بمبتدأ اسم، المبتدأ هو اللي بيعطي الضوء للخبر، والخبر ممكن يكون بأي حالة، ممكن يجي فيها، ممكن يجي جملة، ممكن يجي كلمة، ممكن يجي أوقات فقرة بعيدة، بس إنما المبتدأ دايما أول واضح، يعني هو النور. فدايما لما بنحكي عن التاريخ أو بنقول كلمة تاريخ، ممكن نضيف وراها أي اسم إن كان، ممكن نضيف أي دولة إن كان، بس إنما لما بنعرف إيش هي سوريا وبندرك إيش أهمية سوريا، بنعرف إنه هي سوريا هي اللي صنعت التاريخ. وهذا الفرق بين سوريا وبين كل الدول اللي موجودة، بأنه سوريا من زمن وجودها لليوم وهي عم تصنع شيء اسمه تاريخ، وبعدها عم تصنع تاريخ. فلذلك حبيت تقول للعالم كله بأنه سوريا اللي مهدت للتاريخ ومهدت للحضارات كلها من قبل 11 ألف سنة قبل المسيح، واللي قدرت تحافظ على كيانة وأسماء مدنة وأسماء شوارع مثل ما هي، ما رح يجي يوم تقدر تكون إلا سوريا صانعة التاريخ.
أكيد.
فلذلك حبيت أنه تكون سوريا هي المبتدأ، سوريا هي النور اللي يضوي التاريخ، لأنه إذا قدرنا ندرس تاريخ كل الشعوب المجاورة لسوريا منشوف بما فيهم أوروبا، منشوف أنه بلا سوريا ما ممكن يقدروا يطلعوا على تاريخهم.
طبعا مثل ما الكل بيعرف أنه سوريا احتلت مكانة مرموقة بمجال العلم والثقافة والسياسة والفنون والأدب من الألف الثالث قبل الميلاد، وبتسكن مدينة دمشق بالذات، يعني مجموعة متنوعة من السكان، العرب، الأكراد، الأرمن، السريان، الشركس، كلهم عم بيتوزعوا على 15 منطقة بتشكل مدينة دمشق. يعني
اليوم التلون السوري، تلون التجمع السوري، أو حد الموزايك اللي سوريا مرسومة فيه، موزايك رائع جدا، موزايك ما بلتقى ولا ببلد، حتى لو كنا بكندا وفي عنا كتير عالم مهاجرين، بس إنما ما بقدروا يتلونوا باللون اللي تلونوا في سوريا. قبل شيء، الجماعات اللي موجودة بسوريا ما هي وليدة اليوم، والشغلة الملاحظة الكتير مهمة إنه كل الموجودين هن أصليين سوريين، يعني ما في أي جماعة دخلت من برات سوريا وسكنت 100,000 سنة أو 2,000 سنة تنقول إنه هاي، لا، هن كلهم مواليد سوريا. فالمسيحية كلهم مواليد سوريا، الإسلام كلهم مواليد سوريا، الكراد كلهم مواليد سوريا، كل المجموعات، وكل واحد عنده لونه الخاص اللي بنتمي لقله، لونه الديني، لونه الأخلاقي، لونه الفكري، لونه العملي. فلذلك ألوان رائعة جدا، بس إنما لازم نطلع عليها بعين الجمال السوري. فلذلك هذا الشيء بيميز سوريا عن باقي الدول، ما عندها إلا أولادها. سوريا هي المدينة اللي بتحتضن أولادها بكل أشكالهم بكل ألوانهم،
بتعايش سلمي و...
ما أنا ما رأى أدخل بموضوع التعايش لغير تعايش، لأنه أنا اليوم جاي أحكي عن غير شيء، أنا جاي أحكي عن هاللوحات الجميلة اللي عاشتها سوريا. ومدام هند، مش 3,000 سنة قبل المسيح، 11,000 سنة قبل المسيح. يعني اليوم أنا عندي ثلاث صور. أول صورة موجودة،
لا أنا عم بقول من بمجال العلم والثقافة،
العلم والثقافة حتى من
هذاك الوقت.
يعني في هناك مقولة تقال بأنه أول شجرة زيتون زرعت بالشرق كانت بسوريا،
حلو.
أول محراث صنع كان بسوريا، أول منجل كان بسوريا، أول لغة كانت بسوريا.
صحيح.
فلذلك مو مش، وهذا طبعا مش قبل 3000 سنة، هذا قبل
عمر يعني دمشق أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ.
بعدين الشيء اللي بيميز سوريا أنه سوريا ما كانت تجمعات، سوريا دائما كانت حضارات. يعني نعرف كثير من الدول اللي هن تجمع مدن صغيرة، إنما سوريا هي تجمع ممالك وتجمع حضارات. فلذلك سوريا اللي بده يشوفها لازم يشوفها من 10,000 سنة 11,000 سنة لليوم، ما بقدر يشوفها اليوم بس. كل الأسف كل أسف اليوم عم تعامل مع ناس إنه عم يشوفوا سوريا بس من اليوم، بينما سوريا هي 11,000 سنة. طب اليوم وين من مديتي ايدك بسوريا؟ حال الله حجر اشيليا بطلع تحت اثر اي شيء بدك يا اي مملكة بحكوا عليا، بتروحي على سوريا بتلاقي لها جزء، بتشوفي جزء منها. ما في مجال. البلد الوحيد اللي الحجر عنده بيحكي اكتر من الشعب.
حلو.
فلذلك سوريا تختلف كليا، تختلف كليا عما يجاورها. هلا اول صوره بدي احكي عنها طبعا بهاللون الموزايك الرهيب اللي بيجمع بين السوريين، هي قبل 8000 سنه من المسيح. قبل 8000 سنه من المسيح اجتمع بسوريا مملكه ماري، مملكه اوغاريت، راميتا، البارا، دورا اوروبوس، اوكي، سيرجيليا، كاراكبيزا، وجرارا، وقاطوره، وعيندارا، وشمس، وباسوفان، والنبي هوري. ما بعرف اذا النبي هوري سمعانين عنه، يعني النبي هوري اذا رحنا طلعنا على صوب مشتل الحلو كفارين واخذنا طريق صافيتا، في طريق بيودي منشوف من اجمل المعابد الوثنيه اللي هي بترجع لزمن مملكه النبي هوري، وهي على اسم النبي هوري. حجر اسود بحجم، كل حجر بحجم سيارة، معمول للهيكل وحده
موجود، ما زال موجود
وبعده موجود وقائم. شي بأشعر البدن مثل ما نقول نحن الحربية.
أكيد. أكيد.
يعني شي بياخد العقل بجماله. حجر بيحكي، حجر يعني إذا حدا بحكي
تاريخ، التاريخ عم نشوفه.
تماما. وأرواد وأطنة وشهبة، شهبة طبعا اللي هي حلب، وقنوات، صلخد، وأفاميا، حموكار، وباعودة، والمنارة، وتوتال، ودير سنبول، وإيمار، والدانة، والسرمدة. هدول ممالك كانت موجودة. وطبعا كل مملكة كان عندها خصوصيات الخاصة، هالخصوصيات اللي كانت تخليهم انه يكونوا دايما يفكروا بانهم هن الأوائل على الجميع. فلذلك كان عندهم إبداعات، يعني اللي طالع المنجل واللي طالع المحراس واللي أبدع اللغة، هدول كانوا عم أبدعوا شيء تيقول يتميزوا عن باقي الممالك اللي كانت موجودة. فلذلك سوريا قدرت تحوي بقلبها حضارات غير الممالك. هدول ممالك، يعني المملكة هي كل قلعة كان قديما متعارف عليه بكل مدينة بأنه المدينة تقوم على القلاع، يعني في قلعة وبتهالقلعة
بتكون
أسوارها كبايدة، والبيوت اللي موجودة هاي مملكتها، وهيك بيحموا حالهم من الغزو، وبحموا حالهم من الطمع، وبحموا حالهم. بينما الحضارة هي شيء تاني، الحضارة هي اللي شيء الأكبر من المملكة. الحضارة هي اللي بتقدر تجمع هالممالك كلها مع بعضها. فلذلك منشوف الحضارات اللي عدت على سوريا من 8000 ل 500 سنة قبل المسيح تادي، أو بدنا نحكي لبعض للزمن الفرنساويين، عنا سومريين، عنا الأكاديين، الكلدانيين، الكنعانيين، الأراميين، الحسيين، البابليين، الفرس، الإغريق، الرومان، النبطيين، البيزنطيين، والعرب، والصليبيين اللي هن الرومان يعني الإغريق أو الرومان نفسهم وهن رجعوا صليبيين. بعدين عنا الأيوبيين، بعدين عنا العثمانيين.
مملوكين.
المماليك هن طبعاً كان منشأوا مصر. منشأوا يعني مصر بس وصلت خلافتهم لبلاد الشام لوقت ما بعدين انقسموا عنهم. العثمانيين بس هدول الممالك اللي سكنوا سوريا. ممالك اللي سكنت سوريا. العثمانيين وكمان عنا اللي عنا الإنجليز قبل والانتداب الفرنسي. فإذا هاي صور رائعة، سوريا قدرت تحتضن بكل هالزمن كل هالحضارات، وكل حضارة اليوم تركت جزء منها بسوريا. فلذلك هاي الصورة اللي نقدر نشوفها بسوريا، نقدر نشوف هالحضارات اللي اجتمعت وتركت أجزاء. يعني إذا حبينا نسمع خطوات بيوم الأيام الخلفاء نقدر نسمعهم بالشام، نقدر نشوفهم بالأموي، نقدر نشوفهم بقلعه صلاح الدين، نقدر نحس بالظاهر بيبرس بقلعه حلب، نقدر نحس بال
منشوف التاريخ بعيوننا قدامنا بهالأيام هاي.
يعني ملاحظة، ظاهر بيبرس طبعا معروف من ظاهر بيبرس، هو أحد أهم أسباب متابعة الدين الإسلامي ضد المغول. يعني زار بيبرس كان في يوم الأيام عنده حلم أنه يقدر يكون ملك على الشام أو حلب. مصر كلها صار خليفة عليها هو، أو بالأحرى سلطان. هو بهالزمن كان عنده حلم أنه يكون بس على الشام أو حلب،
لأنه لا أهميته أكيد.
وما ما منسى طبعا أنه اليوم ما في نبي ولا رسول
إلا ومرأة
إلا لا وحب الشام. يعني المسيحية نشأت في أنطاكيا وبلاد الشام. الرسول كان دايما يقول لهم الشام. اليهود كان مركزهم الأول بالنسبة لهم كان الشام كديانة. هلا كأحزاب كشيء تاني ما له علاقة، أنا عم بحكي كديانة. فإذا الأنبياء كلهم كانوا مثل ما يوصوا بالقدس، مثل ما توصى بمكة توصى بالشام. فلذلك الشام وسوريا تحديدا يعني شغلة من شغلة سهلة انه ينقدر على انه يتغير لونه من هالمجمع التجمع اللوني الرهيب للون واحد. كتير صعب.
اكيد اكيد طبعا اكيد.
فهذا طبعا من 3 سنة. ننتقل للزمن اللي هو 3000 سنة، 2500-3000 سنة قبل المسيح. كان مجتمعين 4 حضارات مع بعض بسوريا: الحضارة الكنعانية، الأموريين، والفينيقيين، والأراميين. 4 حضارات. الفينيقيين طبعا هلا بالإذن من الكل، بس بحب أقول إنه الفينيقيين هن امتداد ساحلي، هن رجال الشواطئ ورجال البحر. فلذلك كان عندهم امتداد من البحر المتوسط، كل حدود البحر الأبيض المتوسط من تركيا
من شمال
لفلسطين. هذا هو امتداد
الفينيقي،
خط الفينيقي. فهدول كلهم الحدود الساحلية كلها كانت هي حدود فينيقية. فذلك سوريا كانت هي حضارة فينيقية موجودة بلادية وبطرطوس. يعني
إيه لأنه مرورهم مروا من هناك.
تماما. وأرواد هي حضارة
فينيقية
وكانت مميزة أرواد بيوم الأيام،
يعني رغم الصغرى، يعني
الصغرى الجزيرة الوحيدة يمكن بكل البحر المتوسط، يعني طرفنا طرف سوريا أو طرف على حدود. فهال4 حضارات كانوا عايشين مع بعضهم. المملكة الأرامية لحالها، الحضارة الأرامية كانت بتضم 2, 4, 6, 8, 10, 11 مملكة.
ما معقول
11 مملكة بذات الزمن. يعني مملكة فدان أرام كانت بحران، ما بعرف إذا بتعرفوا منطقة حران. مملكة أرام النهرين بين الفرات وخابور يعني صوب الجزيرة. مملكة بيت بخاني وعاصمتها غوزانة على نهر الخابور. مملكة بيت عيني وعاصمتها تل برسيب، هاي الجزيرة السورية كمان. مملكة بيت أوغشي وعاصمتها أرفاد، هي ترفعت شمال حلب. مملكة سمقال في جبال الأمونوس شمال غرب سوريا. مملكة أرام حما، عاصمتها كانت حما. مملكة أرام معكة في الجولان. مملكة صوبة.
ممالك كلها ممالك.
مملكة إلى ملك. إلى ملك، يعني في ملك عليها. يعني هلا هدول كلهم بدخلوا تحت اسم الحضارة الأرامية. بس كل مملكة طبعا، في مملكة أرام صوبة سهل بقاع، مملكة حشبور جنوب دمشق حتى نهر اليرموك، ومملكة أرام دمشق وعاصمتها كانت دمشق. هالممالك هذولة كانوا كل مملكة إلى ميزة، بس إنما كلهم بيجتمعوا تحت حضارة واحدة أرامية، كلهم بحكوا لغة واحدة، بس كل واحد له لهجته. مثل اليوم حمص إلى لهجة، حلب إلى لهجة، الشام إلى لهجة، الجزيرة إلى لهجة، كل شيء كلهم نفس الوضع، كلهم لهم ممالك. طبعا ما بدنا ننسى بأنه في زمن تقريبا المماليك أو حتى قبل المماليك، لما كان أواخر السلطنة بمصر، كيف أنه كانوا كل شو بسموه يعني والي محطوط على ولاية كان يطمع يصير ملك، فكانت حلب بدها كان ملك، طلب يصير ملك، وصار كثير مشاكل وحروب. الشام بده يصير ملك كمان نفس الشيء، الحما بده يصير ملك نفس الشيء. فلذلك نحن اليوم عم نشوفهم صغار، بس هن بالحقيقه ممالك، وكل مملكه
كل مملكه حضارتها
ولا حضارتها ولا لونها الخاص بلونها. فلذلك اذا طلعنا على اللوحه السوريه بنشوف لوحه تحمل من الالوان ما في دوله بالعالم تحمل. يعني هذا السبب اللي خلى الكثيرين يطمعوا بانه يكونوا هن الاول او الاوائل لحظوا بلاد الشام،
لحتى يعني يحظوا بهالاهتمام انه نحن
خيرات خيرات. يعني هي طبعا سوريا موقعها هو اللي بيعطيها الاهميه. يعني هي بتجي تقريبا على الجناح الغربي من هلال الخصيب، يعني هلال الخصيب اسمه الهلال الخصيب، يعني ما بده اسمه بيدل على 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 معناته. يعني فلذلك هي قيادة على الهلال الخصيب، يعني الهلال الخصيب فخيراته كتيرة، والطمع بالخيرات هو اللي جر كل هالممالك وجر كل هالعالم لأنه يطمعوا بسوريا. ولليوم بعدنا بنفس الجريرة للطمع بسوريا. هلأ منترك هداك الزمن تنشوف انه كيف وصلنا لليوم وسوريا بعدها تتمتع بذات
بنفس
الصورة،
بنفس الألوان النسيج المزيك
تماما. واذا طلعنا على الطوائف اللي موجودة بنشوف انه هي بقايا حضارات
حتما، لانه ما زالت من هذاك الوقت لهلا هي موجودة
تماما.
ما زالوا يعني كل حضارة تركت
اثر
طيف إلى ولون إلى ومذهب
تماماً. فلذلك منشوف إنه مثلاً بحوران ممكن يكون يجي ولد أشقر، يعني حوران اللي هي كلهم سمر ممكن. ليش؟ لأنه في حضارات
مرقت.
إذا طلعنا بحوران، حوران كانت منبع حضارات
أصلاً.
فلذلك هي سوريا. واليوم سوريا طبعاً هالألوان انتقلت من الممالك إلى الأديان. يعني صرنا نلون سوريا بلون الدين، مو بس سوريا، حتى كل المناطق صاروا اليوم يلونون باللون الديني، يعني إسلام، مسيحية، أكراد، طوائف موجودة فيها. بس سوريا اليوم اللي موجود فيها الألوان اللي موجودة
ما أنا موجودة بأي بلد العالم
تماما.
وهن سوريين مثل ما
تفضلت، وكلهم مواليد سوريا، مواليد سوريا، يعني ما في ولا حدا دخيل على سوريا. يعني حتى في يوم من الايام لما صار الفتح العربي ودخلوا على بلاد الشام، طبعا اللي دخلوا على بلاد الشام ما قلعوا اهل بلاد الشام وجابوا ناس معهم من قريش ومكة يعني والمدينة. فلذلك اللي صاروا إسلام هن أهل بلاد الشام، واللي بقوا مسيحية هن أهل بلاد الشام. يعني ما اختلف شيء، كل ما هنالك اختلف شيء صغير اللي هو الدين، بس إنما الطبع والعادات والتقاليد
واحدة،
كل واحد. فإذا ما تغير شيء أبدا ما تغير. الأكراد موجودين بسوريا مش من اليوم،
الشركات
موجودين، والشركات طبعا اليوم كتير يعني ما كتير بنكتب عليهم، بس الشركات ضعيفة موجودة اليوم بسوريا.
الأرمن
أكبر نسبة أرمن موجودة بسوريا.
بسوريا صحيح.
بسوريا يعني الأرمن بعدونهم بسوريا تقريبا ممكن يصلوا للمليون.
والأكراد.
الأكراد طبعا الأكراد اللي نفس الشيء. فسوريا حتى مو بس هيك.
والسريان
يعني أيضا. سريان طبعا، سريان كاثوليك، سريان أرثوذكس، سريان اللي هن بقايا الحضارة الأرامية. الأشوريين بقايا الحضارة الأرامية، الكلدان. بقايا الحضارة الأرامية أو الكلدانية إذا بدنا نسميها. يعني ما في ولا، وحتى أكثر من هيك يعني يوم اللي أطلقوا على المسيحية روم، اسم روم أطلقوا عليهم هالاسم حتى يميزوهم، بس إنهم شعب أصلي. ما في شيء اسمه شعب أجا من روما وقعد بسوريا. الشعب اللي موجود قالوا عليه الروم تيميزوهم
عن باقي
الطوائف. فإذا هو اسم يطلق وليس شعب يحمل،
يعني بيحملوا مذهب هن أو دين يعني دين. وليس
جنسية تماما، هن سوريين وهن شعب أصلي يعني مستكال أصليين. فلذلك اليوم وهذا الشيء الحلو بسوريا أنه الكل بيعتبر حاله هو الشعب الأصلي.
طبعا نقوله الحق المواطني
تماما. لا مش المواطني، مش مواطني، هو ابن ابن
ايه ابن يعني
يعني, يعني لا المواطن بجوز واحد يجي مهجر 200-300 سنة يصير مواطن، بس من ابناء 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 البلد. يعني مع العلم انه مثلا في 650 سنة ما بين المسيحية والاسلام، بس المسيح بيعتبر حاله انه هو ابن البلد صح الأصلي، المواطن الأصلي
حتماً.
والمسلم بعتبر حاله أنه مواطن أصلي
حتماً،
لأنه اثنيناتهم تغير فيهم شغلات بسيطة، إنما الشغلات الأساسية كأولاد سوريا،
كلغة، كحضارة، كلون، شكل.
فشي دخل علينا مش أنه شيء اكتسبناه بالولادة.
حلو.
هذا هو هذا اللون السوري، هاي سوريا. حتى اليهود اللي بيوم الايام تركوا سوريا، اذا اليوم تلتقي مع يهودي سوري بيقول لك انا بحب ارجع سوريا. سوريا هي ام
وحضنت
الكل 11,000 سنة يعني، وهي عم تحضن العالم. فلذلك يعني مثلا من المسيحية في عنا يعني هدول الطوائف اللي ذكرتهم، في طوائف في جديدة غير طوائف ما ذكرت يعني ما كتبت، روم أرثوذكس، أرم أرثوذكس، روم كاثوليك، سريان أرثوذكس، روم كاثوليك، سريان أرثوذكس، سريان كاثوليك، أرمن كاثوليك، موارنة، بروتستان، أشوريين، لاتين، كلدان، هدول يعني الكبار، طوائف كبار. لا في طوائف صغار ما حبيت أذكرها. أوكي. في عنا الطوائف اللي موجودة بسوريا طبعا هي الطائفة السنية اللي هي أكبر شيء. بعدين في عنا العلويين طبعا هذول متشجعين أكثر شيء باللادية، في الدروز جبل العرب، في عندك جعفرية ما بعرف إذا سمعنين فيها، بين حمص وحلب موجودين، في عندك إسماعيلية، وفي موجودين هذول أكثر شيء بالسلامية. وبعدين في عندك يهود اللي موجودين طبعا بحلب وبالشام بشكل كتير، وفي الكراد اللي بنتموا بنسموا لأكثر من طائفة بس أكبر طائفة فيهم هي اليزيدية
والشيعة أيضا.
وفي طبعا الشيعة موجودة صوب درعا ودير الزور طوائف بعض طوائف
واليزيديين
واليزيدية. بعدين اليزيدية بس بحب أذكر بأنه اليزيدية هي من أقدم الطوائف في العالم واللي هي موجودة بسوريا.
السوريين الأصل؟
لا الأساس الفكر مش سوري، الفكر الفارسي بس إنما وجودهم بسوريا هو وجود أكيد أكيد عمره أكثر من 4-5 آلاف سنة يزيدية، واللي هو فكر انتقل من جيل لجيل لوقت ما وصل لليوم. هلا في يعني هلا نحن بنقول مثلا في سنة واحد، لا ذي السنة مش بس واحد، في عنا شغلات بالسنة كتير مهمة نعرفها مختلفة بينات بعضهم، وهي عن الطرق اللي هي طرق العبادة بالأحرى اللي كانت موجودة، واللي سوريا حملت أكتر شيء فيها من هالطرق. يعني في عندك الصوفية، سوقية، البرهامنية، شاذلية، القادرية، تيحانية، رفاعية، هذول الطرق كانت بعدها موجودة، بعدها لليوم موجودة. هلا هالطرق موجودين في عندك الأشاعرة وفي عندك المتصوفين المتكلمين كمان طوائف بعدها موجودة. لذلك يعني ما عدينا حاولنا نعدد عن بهالصور أو بهال طوائف نشوف انه لسه سوريا فيها اكتر. يعني ما بدي ابالغ اقول انه يمكن بسوريا كل شخص عنده لون،
يعني اذا عديناهم يمكن 19 طائفة
19 طائفة موجودة اليوم بسوريا. فلذلك بس هذا الكلام عم بحب اقوله تقول انه
يعني من باب التاريخ نحن عرفناهم، بس لما منعيش يعني عايشين كلياتنا سوا ما منحس انه هذا ينتمي لهالطائفة او هذا ينتمي للطائفة هي او هذا نهائيا.
لا
يعني انه صحيح هو نسيج متكامل.
وهي القوة بسوريا، برجع بعيد لانه اللي بيوحد سوريا انه هدول اللي ذكرتهم كلهم هنن ابناء سوريا، مواليد سوريا. يعني في يمكن نحن هلا هون بالمهجر كمهجرين او كغربه نقدر نحس بهالشيء.
ايه حتما اكيد.
اوكي بس هونيك ما بنحس لانه نحن بلاد البلد،
نفس الدم يعني نفس اللغه نفس
أنا
سهل الشكل
تمام. لا سهل واحد يقتلعني من كندا بس صعب يقتلعني من سوريا.
هي 100%
بوضع. لأنه ليش؟ لأنه أنا ابن سوريا. هذا الفرق، مو بس أنا، كل سوريا.
يعني مهما واحد اندمج وعاش بهالبلد ولكن مثل ما قلت صعب كثير ساكنة في سوريته، ساكنة بداخله بدمه، صعب إنه
ما بقدر يتخلى عنه لأنه هاي ابن سوريا، ابن سوريا، بس هو هون مواطن بكندا. فلذلك سوريا هالتلون هذا برجع بعيد مش هو تلون لحظي أو وقتي، عمره 11,000 سنة. اليوم الشيء اللي عمره 11,000 سنة ما ممكن نقضي عليه بفكرة. الشيء اللي امتد لجزور كتيرين أجوا حاولوا، كتيرين، ما في مملكة احتلت سوريا. يمكن بحلقات تانية ممكن نحكي عنه، نحكي عن الموضوع. لدرجة العثمانيين حاربوا كتير انه يقدروا يقضوا على الجزر السورية،
صعب،
كان كتير صعب. حاولوا باللغة، حاولوا بالطوائف انه يقوموا الطوائف على بعضهم. شافوا دايما انه في شيء بيوحد الشعب مع بعضه ما بنعرف شو هو، ولحديث اليوم ما عم بقدروا يكتشفوا ايش الشيء اللي بيوحد الشعب السوري مع بعضه مع اختلافه.
وأحلى شيء بالشعب السوري هالشيء هاد عنجد.
فلذلك هاي الصور اللي حبيت اليوم أحكي عنها، بدي أقول إنه في طائفة يمكن أنتم ما يكون سمعانين عنها بسوريا، هي النسطورية. النسطورية طائفة بعدها موجودة بسوريا، هاي عمرها تقريبا هالطائفة
يعني تقريبا شيء 1700 أو 1800 سنة.
وهي تابعة لأي ديانة؟
هي مسيحية. نشأ من أسطوريوس وقام ببدعة ونشأت عليها، وبدعة القنوم الواحد، القنوم الواحد، ونشأت هالبدعة وصارت وتوزعوا، واجت على سوريا وسكنت في سوريا، ومن سوريا انتشرت وطلعت على العراق. طبعا كانت هي من المدرسة الأنطاكية اللي هي المدرسة من أهم المدارس اللي كانت موجودة بيوم الأيام، مثل ما أنطاكية كانت بيوم الأيام من أهم الممالك اللي موجودة في سوريا. فلذلك كتير مهم أنه نحفظ هالصورة، هالصورة
إن شاء الله بتضل على طول هالصورة،
تم بذاكرة كل سوري،
تم بذاكرته ويعيشها ويحس فيها ويكونوا إيد واحدة ويعيشوا بطريقة يعني يحبوا بعضهم. ويعني مثل ما تفضلت حضرتك وقلت، يعني لا يمكن تنزع سوريا من قلبك نهائيا، فصعب انك تنزعها من اي قلب سوري، وبالتالي انه صعب انك تفرق شخص عن شخص بطائفته او بلونه.
طبيعي تفريق اللون، لانه برجع بعيد جملتي واللي بتمنى لكل سوري يسمع، انه هالتلوين اللي دخل علينا او هالشي اللي ميزنا اليوم هو اسمي وشيء كتير صغير. انا رجل دين، بس الدين ما بقدر يميزني عن الاخرين، الدين شيء شخصي
اكيد،
بينما أكيد. الوطن والارض
للجميع،
والشيء اللي عم نعيشه هو شيء عام، فما ممكن يكون الشيء الشخصي الخاص عام. فأنا بتمنى من الكل أنه يتأكدوا أنه كلياتنا مواليد سوريا وكلياتنا سوريين، وما بيميزنا عن بعضنا شيء أبدا، لأنه كلياتنا عم نعيش نفس الحالة اليومية اللي عم عيشها كل شيء.
قديش هالحكي حلو أبونا، وقديش نحن محتاجينه بهالوقت العصيب حاليا، وقديش بدي أتشكرك على هالموضوع يلي عم تحكي فيه بطريقة تاريخية وموثقة، ويعني عن جد بحكيك هاد خليتني حس بسوريتي أنا، خليتني حس أنه أنا لازم كون هنيك وبهاللحظة هاي لحتى أكون مع أهلي، مع أخواتي، مع ناسي، مع جيراني، مع الطوائف الثانية اللي بعرفها. إن شاء الله يا رب الله يعمر سوريا، وإن شاء الله يا رب تبقى سوريا القوية بحضارتها بأمنها وباستقرارها، والشعب حر إن شاء الله، وبلدنا بخير إن شاء الله.
كلياتنا عم نصلي لهالحياة، وإن شاء الله يا رب بتحقق. ميرسي كثير لكم.
شكرا لك أبونا، أبونا صبري صبرا كان معنا بفقرة تاريخية الحقيقة عن سوريا التاريخ، شرح لنا كل تلون اللي موجود بسوريا. شكرا كتير أبونا. أعزائي المستمعين، بمناسبة عيد المرأة العالمي رح نستضيف الأستاذة المحامية جورجيت غنيم، ولكن بعد الفاصل.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا، زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca، ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
شو قصتك حايفة لايفة؟
من شركة الطيران مش عارف يكون مبوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم،
كل أماكن.
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة.
وحاليا عند شراء بطاقة سفر من فوياج كلاسي، سجل اسمك على tiraj.classytravel.ca ليكون عندك فرصة تحصل على بطاقة سفر مجاني. فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند، بيرو دو سنتر
514-448-0788-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة ليبرسية مجدولي شنكريش أيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450 419 44 77.
شي ماركة عدل تأينا ابني عكاوي تأينا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتيت الشنطة. ليش يا تراز مش على أساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟ ايه بس ما سمعتي آخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية. بتعرفي شو؟ حجزيلي معي فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دولا كدي 514-381-1999 5-4-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
شو قصتك هاي صلايصة؟
ليه من شركة الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا سافي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارن الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي مال الشام. نحن مستمرين معكم للساعة 10 المساء. فقرتنا اليوم أو حوارنا اليوم بمناسبة عيد المرأة العالمي. المرأة أينما كانت شاغلت الدنيا ومالئت الحياة، وفي عيدها اليوم نحتفل بوصول بعض النساء إلى ما تصبو إليه المرأة من مركز اجتماعي فني أو سياسي، وفي كثير من المجالات الفكرية والاختراعات، وقائمة الأسماء طويلة في بلدنا سوريا وفي العالم أجمع. وفي مجال كفاحها لنيل حقوقها تقول: هل بات هذا العيد عيد شعارات فقط لا يهتم به إلا الحقوقيين والمهتمين بقضايا المرأة؟ سيمون دو بوفوار كاتبة ومفكرة وفيلسوفة فرنسية قالت: هل المرأة جنس آخر أم جنس ثاني؟ المرأة هي إنسان كامل كالرجل عقلا وروحا وجسدا، ليس بمنظور مساواتي مجرد فحسب، بل بمنظور قانوني تكافؤي، فهناك نساء أكثر كفاءة من الرجال. وحول هذا الموضوع نرحب بالأستاذة المحامية جورجيت غنيم. مساء الخير.
أهلا عني سعيد هالمساء.
أهلا وسهلا فيك، أول مرة ببرنامجنا ولكن أكيد ما رح تكون الأخيرة، سنستضيفك أكيد يعني حلقات قادمة.
بتمنى.
أهلا وسهلا،
شكرا لك.
يعني مثل ما قلت لك تحت الهواء اللي بيسمع الأستاذة المحامية حسبك كبيرة بس أنت صبية.
حقيقة كثير من الموكلات كمان بيجوا متوقعين أنه يشوفوا محامية من هدول اللي بيصوروا لنا ياهم الهوليوديين، بس
الله يعطيك العافية.
شكرا.
بمناسبة عيد المرأة بدي هنيكي لأنه هذا عيدنا، عيد المرأة يلي هو بيصادف غدا، بس نحن طبعا اليوم رح نحكي عنه. رح نحكي عنه، ما رح نحكي عن الجانب المضيء منه طبعا، يعني مثل ما قلت شعارات وكل شيء. رح ناخد الجانب الحقوقي، كونك محامية أستاذة محامية. رح نتناول القضايا اللي بتعانت من المرأة سواء كانت بسوريا، ورح أيضا نتناول قضايا المرأة اللي موجودة هون يعني من أبناء الجالية العربية والسورية يعني بشكل خاص. رح نحكي بعدة قضايا. هل مثل ما قلت أنه عيد المرأة صار فقط شعارات ما بيهتموا فيها إلا الحقوقيين والمهتمين بقضايا المرأة، شعارات وليست يعني تنفيذ؟
حسب لمين نحن متوجهين بالكلام. يعني إذا نحن متوجهين بالكلام ونحن نفسنا ما لنا جديين فهو بيكون عيد شعارات، بس إذا بدنا نكون نحن جديين بالموضوع وفعلا عنا قضية وفعلا عنا شيء مهم وعالم يعني عالم متوجهين لإلها مؤمنة بالموضوع، لا بيكون أبدا ما نوع عيد شعارات.
ليش أنا بقول لك عيد شعارات؟ لأنه في المرأة العربية بشكل خاص يعني في عندك قضايا حاربت مشانها ولكن ما أخذتك إلا يعني أهم شيء بالنسبة هلأ خاصة للمرأة السورية أنه أعطاء جنسيتها السورية لأبنائها إذا كانت متزوجة من شخص ما له سوري. شو رأيك؟
الحقيقة موضوع الجنسية بالنسبة للمرأة السورية هي موضوع قديم جديد، ومن أول ما بلشت المشاكل كان يحكي عنه بس بالدراسات والمحاضرات ورشات العمل الأشخاص يلي مهتمة شخصيا بالموضوع، بس ولا مرة انطرح هذا الموضوع على صعيد سياسي حقيقي، أول مرة هو فعلا وصل للبرلمان، حتى أقل بالوسائل الإعلام نادرا ما أنه نلاقي هذا الموضوع.
وسائل الإعلام كتير شددت على هالموضوع هذا ونقلت مآسي
تماما، بس مثلا ما طلع من دائرة الإعلام، ما وصل لعند شخص مرتبط بالدولة. وهلأ هاد وقتنا نحكي بهذا الموضوع بدنا نعرف ليش هالدستور السوري ما أقر حق المرأة بعطاء الجنسية لأولادها. حقيقة الموضوع مرتبط هو سياسي ديني، سياسي كونه هو مرتبط بالسوريات اللي بيتجوزوا من فلسطينيين، وبتعرفي قضية الفلسطينية والمشاكل حول الجنسية وحق العودة وبحر طويل ما فينا نخوضه حاليا. من الناحية الدينية له علاقة بحجم الحقوق المعطاة دينيا للمرأة وللوالدة بتتضمن الجنسية، وبالتالي ما يزال موضوع المرأة حتى الآن كرت مفاوضات بين السلطة وبين رجال الدين. بس حاليا بتمنى اني اقدر بشركم بموضوع جديد جدا من نيسان الماضي ما اكثر، من قائمة الاصلاحات المطروحة وبمرسوم صدر تشكيل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة بمنح الجنسية.
لدراسة
وهذا انجاز يعني بعد النضال اللي
ما زلنا منعالي من البيروقراطية تنفيذ
البيروقراطية السلطة فينا نقول بس وهي الدراسة طالبة انه انهاء احصاء عدد الحالات. بتمنى موجود هلا هي اول مرة بيوصل للبرلمان، يعني هالسنة هي اول مرة بيوصل على لرجل دولة يعني لرجل سياسي، طبعا رجل سياسي يعني يملك القرار بهذا الموضوع. بتمنى بعد شهرين او ثلاثة مو اكتر طلع عليكم وبشركم بشي بشرة او جبلكم معي شي حالة، يعني بتمنى
ان شاء الله. حتى لانه قديش يعني المراه السوريه فعلا بتعاني، يعني هي بجانب المراه العربيه عندها نفس الهم هذا، يمكن بتصور بس المراه التونسيه هي اول مراه مصريه نالت هالحق هذا. التونسية عندها يا من زمان بعرف المصريه حديثا، يمكن بقيه الدول العربيه نفس الشيء عم يناضلوا يعني لحتى
كمان السلطه ورجال الدين اكثر شيء متحكمين بهذا الموضوع، و هي مثل ما قلت لك موضوع سياسي أكثر حسب اتجاه السياسي للدولة. بس أتمنى أنه يكون في حل وعن قريب كتير، يعني أنه موعودين يعني أنه جميع الجمعيات والفعاليات اللي عم تشتغل بهذا الموضوع موعودة بوعود حقيقية.
يعني ما أنا أسفة أنه بدي استفزك لحتى طالع منك كل الأخبار بهذا اليوم بكل هالقوانين اللي
مع اللي جاي مسالمة مبدئيا.
نحن يعني بيهمنا مثلك انت تماما يعني انه المرأة تاخد حقوقها، فمثل نضالك بانه المرأة تاخد حقوقها رح نبرز العيوب اللي موجودة بقضايا المرأة لحتى تحكي لنا عنها. طبعا أهم شيء كمان إحنا عم نبدأ بالترتيب جرائم الشرف، وما بعرف ليش بيسموها جرائم الشرف، يعني هي لا ترتبط بالشرف بأي شيء. ما زالت سوريا وإن كانت يعني أقل من بقية الدول العربية ما زالت تعاني بجرائم المرتكبة ضد المرأة يعني والتي تسمى بجريمة الشرف.
هلا إذا بدنا نحكي بموضوع المرأة فما بنقدر نقول إنه هي مظلومة أو ممارس عليها العنف كليا إلا بالقانون الجزائي ببعض فقرات ومواد القانون الجزائي وقانون الأحوال الشخصية وموضوع الجنسية مثل ما حكينا من شوي. هلا طبعا مو كله بيوقع عليها خلينا نقول الضغط أو بيوقع عليها الغبن القانوني، بس إذا طرقتي لموضوع جريمة الشرف هي أحد المواد اللي فعلا جدا غابنة لحق المرأة بقانون العقوبات.
قانون عمره نصف قرن بعتقد.
هو قانون نابليون، هو قانون نابليون نفسه صار في عليه إضافات، صار في عليه اجتهادات، بس ما حصل تغيير جذري، ونحن مطالبين انه يصير في شوي تغيير بما انه العصر تغير والدنيا تغيرت كمان، يعني مثل ما انه كل القوانين بيخضع عليها تغييرات طبيعيه.
ما في يعني المرتكب الجريمه هو ما بيطبق عليه قانون
بقانون العقوبات او بقانون العقوبات في مادتين يلي هن نظموا ارتكاب جرائم ضد النساء بالدافع الشريف والاستفزاز. هدول المادتين فعلا تكرسان العنف ضد المرأة، تكرسانه بمعنى أي رجل أو أب أو أخ أو عم أو له صلة قربة بأي مرأة رآها بالفعل الفحشة أو بفعل الزنا، أو مو ضروري يكون في رؤية بمعنى الشهود، أو تراءى له بأنها فعلت فعل مخل للحياة مخادش للحياة، فهو بحق له يرتكب جريمة القتل. جريمة هلأ بحق له هي كلمة كتير مطاطة وهي كتير كلمة يعني أنا ما فيني أقولها،
مخفف الحكم عليه،
مخفف في بعض الأحيان هو عذر محل، يعني المادة بقانون العقوبات بتعطينا أو عذر مخفف، يعني بتكون مش جريمة العقوبة، مو عقوبة القاتل، بتكون هي عقوبة مخففة، أو بيكون إذا بدافع الجرم ما بعرف بيسموها جرم مشهود، أنا ما فيني أوصل لهالحالة، يعني إنه أنا ما فيني أوصل بخيالي لموضوع إنه هو جرم، بس هو فعل مخل الحياة، بس ما بعرف قديش فينه يعطي الحق للرجل إنه الأب أو الأخ أو 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 أو, أو, أو إنه يقتل الضحية. أنا ما فيني سميها غير ضحية،
ضحية بكل معنى،
أنا ما بقدر أقول غير ضحية.
هل خفت جرائم، هل جرائم نسبتها بسبب يعني إنه أو هي ما زالت على نفس النسبة بما إنه القوانين ليست صارمة يعني بهذا الحد؟
لحد الآن ما في نسبة، لأنه الصمت هو اللي سائد، يعني أنا ما سمعت بإنه حدا إجا بلغ عن جريمة قتل، هي ما اسمها جريمة قتل، اسمها جريمة بدافع الشريف. الدافع الشريف، طب كيف أنا فيني حط هاي الكلمة العظيمة دافع الشريف وكيف وبقتل. فيني أنا أجملها بجريمة قتل؟ ما بقدر، ما فيني بقى. هو بالحقيقة ثغرة جدا كبيرة بقانون العقوبات، وما بعرف لقديش أنا فيني مس هالموضوع، لأنه يعني موضوع قانون وبتعرفي القانون ما كتير فينا نتلعب فيه، بس
حتماً. نحن اجانا اتصالات او على الاس ام اس بيقولوا انه حابين يتعرفوا عليك المستمعين، ممكن بس يعني لو انه كان مفروض انه نحكي قبل ما نبدا بالاسئله. حضرتك الاستاذه المحاميه جورجيت غني، متخرجه من
انا خريجه جامعه دمشق بعام 2000، منتسبه لنقابه المحامين بدمشق وعضو فيها. بال 2002 عملت دراسة، وكانت دراسة الأستاذة تبعي، رسالة الأستاذ بشان لي لقب أستاذ بنقابة المحامين، وكانت بالقانون الجزائي بالحقيقة، تخصصي قانون جزائي، اشتغلت قانون الأحوال البدنية الأحوال الشخصية، كمان كان لي باع بالمحاكم الروحية.
ان شاء الله بيكونوا يعني اخذوا فكره اكيد يعني من خلال ايضا معالجتك للموضوع واضحه لانك انت يعني متخصصه ومتعمقه ب
بالحقيقه يعني لتقربي جدا من صديقات وزميلات محاميات وزملاء طبعا لانه الموضوع ما فينا نقول هو بس بيتعلق بالمراه طبعا في كثير استناره الرجل تبدا من دفاعه عن حقوق والحريات للمراه طبعا للنصف الاخر من السماء فنتيجة تقربي من أصدقاء هن كانوا لهم باع طويل بحقوق المرأة ولهم باع أطول باتفاقية سيداو.
هل سوريا مشاركة باتفاقية سيداو؟ ما في أي تحفظ ولا على أي
بالحقيقة لا بالحقيقة في تحفظ وتحفظ جدا جارح تحفظ للمادة 9 من اتفاقية سيداو يلي هي متعلقة بالجنسية كونه بتنص المادة على أنه لجميع المواطنين ما خصوا مواطنات أو يعني لجميع المواطنين أنه بحق لهم يحتفظوا بجنسيتهم يمنحوا جنسيتهم يتنازلوا عن جنسيتهم يتجردوا من حقوقهم المدنية فهو موجود هذا التحفظ وفي أكثر من المواد اللي هي مخالفة مع القانون العقوبات السوري قانون الأحوال الشخصية بس نتمنى ونسعى يعني الجمعيات الداعية
يعني اتفاقية سيداو فيها إذا بنرجع لبنودة كثير عظيمة فإذا كانت سوريا موقعة على هالاتفاقية وعلى يعني خلينا نقول معظم بنودة فالمرأة مفروض تكون بألف خير يعني هل برأيك إنه المرأة لما يعني الحقوق يلي أخذتها بكل الميادين هل تقدر بتمارسها ببلدها بسوريا خلينا نقول بشكل خاص أو بالبلاد العربية بمعنى آخر هل هي مقيدة بالعادات والتقاليد رغم امتلاكها لحقوقها القانونية بكل بالأحوال الشخصية شو رأيك؟
بما أنه ذكرتي البلاد العربية هلأ أنا فيني أحكي عن سوريا أنا بقدر سوريا خلينا نقول 80% قدراني تمارس هالحريات يعني فيني أقول 80% بما ما بيتجاوز وما بيتعدى المواد الاستثنائية اللي هي فيها عنف بالحقيقة ضد المرأة بقدر أنا أقول لك على أرض الواقع أول ما توقعت اتفاقية سيداو بال 2002-2003 نزلنا كناشطين أو ما بعرف إذا كان اسمنا ناشطين بهداك الوقت خليني سمي حالي هواة أكثر نزلنا على المحكمة الشرعية بدمشق ووقفنا وسألنا السؤال لا على التعيين انه شو هي اتفاقية سيداو وحتى شوي بس نعطي فكرة هي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة يعني شوي العالم هيك كانت كونه جديدة كانوا انا بفهم هذا الموضوع رجعنا سألنا سؤال ثاني انه شو هو عيد المرأة العالمي أو شو المطلوب من عيد المرأة العالمي كسيدة أو رجل شو بدكم من عيد المرأة العالمي طبعا الأجوبة بتجي بحالة شخصية كل حدا بينطلق من مشكلته كل حدا بينطلق من تجربته أنا فيني أقول على أرض الواقع إذا أنا عندي مشكلة وما عم بقدر أوصلها بالقانون أو القانون مانعني أني أقدر أوصلها بقول لا في عم يتمارس علي عنف برجع بقول إذا أنا عندي منصب سياسي قضائي حكومي إداري اقتصادي وعم بقدر مارس كل هالحريات يلي أنا لي وبقدر أتملك وبقدر بيع وبقدر أشتري وبقدر مارس أبسط الشؤون اللي أنا يعني بحتاجها بقدر بقولك إنه إيه بقى حسب كل إنسان بينطلق من تجربته أنا تجربتي بسوريا وتجربة بعض الزملاء كونه أنا اشتغلت بموضوع المرأة أو مسسته بشكل أو بآخر فيني قلك من شو بتعاني المرأة بتعاني من عدم وجود مؤسسات كفء تهتم وتوعي يعني أنا عندي مشكلة خليني أذكر قضية تعرضنا لها مشكلة أو قضية زنا يلي هي قضية كبيرة صغيرة عنا بالمجتمع السوري إذا وصلت الجرأة بأي فتاة أو بأهلها أنهم يوصلوا هاي الموضوع للقضاء وهذا بده جرأة جدا كبيرة كونه الأعراف والتقاليد اللي هي بتحكم قبل ما توصل للقضاء ليحكم. إذا وصلت هاي المشكلة للقضاء أو للمسلك الشرطي ما في جمعية تتولى هالفتاة، ما في متخصصين يقدروا يتعاملوا معها، ما عندها ركيزة تستند عليها، ما عندنا قد أبسط، ما عندنا مكان للمعنفات. نحن بنسميهم أشخاص بالقانون المعنفات، متعرضين لجريمة زنا، هن المعنفات. ما فينا بقى هي أبسط الحقوق. وهلأ من جديد نوجد بعض الجمعيات ونوجد بعض المراكز المتخصصة لإيواء هدون السيدات، بس ما نوجد الإعلام يلي يدل أنه السيدة أو الفتاة أو القاصر أو يعني يكون تتعرض لها المشكلة تتفضل تتجئ لهون.
ما مثل ما حكينا الأعراف والتقاليد يعني بس
الأعراف والتقاليد عندها حكم، عندها أحكام جاهزة،
لا وبتكون أحكام قاسي عليها أكثر من من القانون. تماما يعني تماما بما أنه عم نحكي عن يعني هالشي هذا، ما كان يعني شو من الناحية القانونية كيف تعالج القانون بسوريا أو بالبلاد العربية العنف ضد المرأة، كيف عالجوا بأي طريقة؟
بدك الإيجابيات أو السلبيات؟
الاثنين بدنا.
لا كمنو الإيجابيات معروفة، يعني أي شخص بينزل مجرد أنه يعمل مشوار على سوريا على دمشق على جميع المحافظات بيقدر يلمس النواحي الإيجابية من العمل، من إداريات اقتصاديات، منتدى السيدات الأعمال، مؤتمرات اللي بتصير، الجمعيات الحاضنة. يعني أي شخص وببساطة بيقدر يلمس قديش فعلا المرأة السورية وإلى باع طويل ومحققة حريات وحقوق.
أما من الناحية على كل المستويات الاجتماعية ولا فينا يعني نقول طبقات اجتماعية معينة من النساء ولا بشكل إذا أخذنا يعني شريحة من لاقيها هي ضامة كل المستويات؟
أنا ما فيني أظلم بالحقيقة، أي شخص بيستحق يوصل حقيقة عم يوصل. يعني أنا ما فيني أظلم، عندي يعني عندي جدا أصدقاء هن بمراتب عليا من القضاء وهنا صديقات بيستحقوا. للأسف ما في عن بالنقابة المحامين ما عنا عضو كسيدة كمحامية أستاذة بنقابة المحامين، غير موجود. هن الأعضاء 7 هن رجال أستاذة محامين، بتأمل لبعدين. بس بنقابة المهندسين موجود سيدة، بنقابة الأطباء موجود، فإذا ما فيني أظلم نقابة على حساب نقابة. بقى بتصوري أنا المستحقة لا بتوصل. إذا منفوت بمحاكم دمشق، محاكم تعرفي هن درجات، محاكم الصلح هن على ما أذكر 20 أو 22 محكمة صلح، فالأغلبية 70% للقضيات
إن النساء. حلو.
رئيسة محكمة البداية سيدة، النائب العام الأول سيدة.
حلو.
ما بعرف إذا صار تغييرات هلأ بالآونة الأخيرة، لا بمحاكم النقد، قضاة النقد، لا موجودة السيدة.
يعني وصلت يعني أكيد المرأة
التي تستحق وتستحق إيه.
بالعودة لقانون للقانون تجاه المرأة المعنفة، شو هي القوانين يلي يعني بتحمي المرأة من المرأة المعنفة؟
قوانين تحميها. طيب خليني أنا أذكر لك المادة 548 من قانون العقوبات. هي المادة بتنص على العذر المحل، العذر المحل يلي هو العذر يلي بيمحي العقوبة تماما، بحل العقوبة، هي غير موجودة. بيقول بالقتل والإيذاء يستفيد من فاجأ زوجة أو أحد أصوله أو فروعه في جرم الزنا أو صلات جنسية فحشاء فأقدم على قتلهما أو إيذائهما. وهي المادة أنا بشوفها هي تشجيع على قتل النساء، يعني انه القانون عم يشجعني على قتل النساء. نرجع منشوف التمييز بالعقوبة،
بس مو بدها شهود واثنين شهود وكثير يعني
هذا اللي بدي اوصل لك اياه. وسائل الاثبات بقانون العقوبات صحيح. هي مطلقة للرجل، مطلقة للرجل، يعني بالإقرار كلمته، بالشهود، بالتسجيلات، بمطلقة مطلقة جميع وسائل إثبات القرائن والثبوتيات.
لا أنا عفوا للمقاطعة، أنا سؤالي يعني لازم يكون في اثنين شهود ولازم يكون في يعني مو بهالسهولة
هذا لإثبات فعل الزنا بس مش لتبرير القتل.
أنا
مشان أثبت أنه موجود زنا عندي أو موجود هذا الفعل، بدي قرائن وبدي إثباتات وبدي الشهود. بس في حال حدثت القتل وتمت الجريمة، فخليني أنا أعكسها. إذا المرأة، إذا السيدة فاجأت زوجها، إذا كان بمكان الزوجية، بمسكن الزوجية، فهي معاقبة بعقوبة الجرم كامل.
هي معاقبة يعني ما بيكفي،
ما عند ما تستفيد، لا تستفيد من العذر المحل ولا العذر المخفف. الأسوأ تستفيد بشكل بسيط إذا كان بمسكن الزوجية، أما إذا فاجأت زوجها بخارج مسكن الزوجية فهي عقوبة القتل.
شو عقوبة القتل إذا فاجأته هي
العقوبة اللي بنص عليها القانون، القاتل بالإعدام أو 15 سنة أو بحسب طبعا ما السلطة التقديرية للقاضي.
يعني عفوا ما فهمت منك، إذا هي قتلته يعني
تماما.
إذا هي قتلته تعاقب
بعقوبة جرم القتل، جريمة القتل كاملة.
هي تعتبر جريمة، ولكن جريمة.
إذا هو فاجأها
لا تعتبر جريمة،
لا يستفيد من عذر محل أو عذر مخفف. وأنا بشوف هذا عنف، وهذا ضد اتفاقية السيداو يلي هي جميع أشكال التمييز.
كيف نحن منطبق، كيف نحن منعمل يعني منوافق على هالاتفاقية على
السيداو
وفي
نحن قوانين
يعني
تماماً
متناقضة
تماما. لكل تعرفي لكل دولة وقت ينعرض عليها أي اتفاقية من خلال الدراسات والبحوث والمشاورات بتوقع مع التحفظ، ونحن من ضمن التحفظات عدة مواد يلي هي بتخالف الدستور والعقوبات السوري، قانون العقوبات السوري وقانون الأحوال الشخصية، فهي هي من ضمن التحفظات.
بالنسبة للفتاة المغتصبة يلي هي ما لزم، هي اغتصبت من بالشارع بطريقة معينة يعني بالخطأ، طبعا هي ما أصدق أنه تروح لأماكن معينة،
مجني عليها مجني عليها يعني هي دائما مجني عليها. لح بحكي لك بشكل بسيط حتى نكون شوي بعيد عن الكلمات القانونية الرنانة، مشان لأنه القانون شوي قاسي بكلماته بهذا الموضوع، بس فيني أنا أحكي لك كسرد بسيط. على سبيل المثال حدث لدينا هذا الجرم ونحن ما فينا ما نقول عنه
هو مجرم، والجرم. هذا مجرم، هذا
الاعتداء،
جرم
الاعتداء،
هي ضحية، هي ضحية،
هي ضحية.
المجرم يلي اغتصب هو اللي اغتصب، يلي قام بفعل الاغتصاب، ولكن هي ضحية،
هي ضحية. على فرض خلينا نتجاوز يعني مواضيع الأعراف ووصلت هي القضية للقضاء، أول شيء بالمسلك الشرطي بيتم أنه تودع، يعني منصوص بالقانون أنه يجب أن توضع في مكان آمن. المكان الآمن عنا نحن هو السجون أو هو دار الإيداع، لأنه ما موجود عنا فعليا مركز
للتأهيل
أو إعادة تأهيل أو طبابة أو
مركز للنساء يعني
يعني موجود ولكن بحياء، يعني انه
يعني المرأة اذا مثلا هربت من بيت لانه عبت بتلاقي العنف بتروح على السجن، اذا هربت من
هو مكان ايداع. هلا هو مذكور انه هي لازم يكون في عندها مكان ايداع، ليش؟ لحمايتها من اهلها، لحمايتها من غضب المجرم مثلا، انه بس لحمايتها.
يمكن يكون هذا جزء من يعني
هو تكميل للجريمة، هو بالحقيقة اكمال للجريمة، انه دعا مكان بالنظارة مثلا او بمكان غير مخصص
ما في بيوت
حاليا موجود في راهبات الراعي الصالح، كوكب اللاعنف، في اكثر من جمعية حكومية مرخصة وغير مرخصة، مبدئيا هن المستعدات لاستقبال هدول الحالات.
ولكن يعني هن بيروحوا على السجون.
يعني مبدئيا يلي يصير يلي عم بيصير بالواقع العملي يلي عم يصير على ارض الواقع على التطبيق انه اول ما يعني نروح نشتكي ونقدم استدعاء عند الضابطة العدلية مباشرة خوفا على الفتاة من انه من اي انتقام او اي رغبة باخفاء العار مثل ما بنذكر توضع السجن الموجود بالمخفر يلي لجأت له او توضع بالنظارة بمكان التوقيف
يعني هذا
بس هو مكان غير مخصص
لانه نفسيا هي حتتعب من الوجود بهالمكان
بالضبط
بالاضافة ل
بالضبط برجع بقول انه نحن ما في عنا كادر مدرب ومجهز ليفهم انه انت ضحية انت مجني عليها انت صاحبة حق لازم تطالبي بهذا الحق يلي اغتيل منك عنوة فيعني موجود بشكل كتير خجول يعني انه عم يشتغلوا على هذا الموضوع يعني في اكتر من جمعية عم تبلش انه شوية توعي العالم لهذا الموضوع انه مبدأ العيب مو بهي الامور
تفاجأت وانصدمت يعني حتى
تعرفين انا بالنسبة الي مجرد وصول اي فتاة معرضة لهذا الموضوع للقضاء انا بحس اني سعيدة لانه كتير في عنا جرائم صامتة بمجرد وصول اي حالة انا بحس انه لا بلشنا حطينا رجلنا بلشنا نمشي بلشنا نخطو لقدام بقى
هلا يعني ما بعرف تعطينا ايجابيات بالنسبه للمراه اللي لها حقوق ببلدنا شو الايجابيات اللي انت برايك طالما كنت حضرتك هنيك ومارستي القانون هنيك شو الايجابيات اللي شفتيها بالنسبه للمراه
المراه امام القانون هي مناصفه مع الرجل يحق لها ما لا حق لغيره تقدر تترافع تقدر تتقاضى تقدر تلجأ للقانون تأخذ حقوقها كاملة تقدر تلجأ سواء قانون مدني جزائي شرعي عقاري اقتصادي أي يعني هي بحق إلا ما يحق للرجل تماما ما فينا ننكر حالة الأنصاف بالنسبة للتملك فيها تتملك تشتري تبيع تتعامل مع مبدئيا انه محقق حريتها بالتنقل بالحركة بالسكن يعني بكفي اني اقلك انه قضية المرأة هلأ حاليا اصبحت علم من العلوم مثل الطب مثل الهندسة مثل القانون مثل الاقتصاد السياسة التاريخ والاساتذة رجالا ونساء بدأوا يتخصصوا بهذا العلم سواء الجامعات شرقا او غربا فما فيني اقول انه بعد العنف مثل ما عرفته البشرية من الماضي موجود بعد لهلا وحتى التمييز على اساس الدين والجنس والعرق وهي الانماط منلاقي بالنسبة للمرأة التمييز بالنسبة للمرأة هو اقل حاليا بعصرنا هذا وبسوريا تحديدا قل ما ندر باستثناء المواد اللي ذكرتها بالعقوبات والمدني والأحوال الشخصية قل ما ندر نشوف انه مرأة هي فعلا مغبونة الحق او قل ما ندر نشوف انه هي مستغلة الا طبعا اذا هي ساكتة عن حقها او هي ما طالبت او ما جاهرت بالشيء يلي لازم تجاهر فيه وتطالب فيه انا ما بعرف شوف المرأة السورية بتعطي جدا صورة جميلة وناصعة وحالمة عن المرأة
حتما أكيد بس برأيك هل ضرورة استبدال قانون الأحوال الشخصية بقانون تنظيم الأسرة بيكون أفضل؟
من أحد الحلول المطروحة نحن عنا بسوريا بعد ما وقعنا اتفاقية السيداو التمييز ضد العنف ضد المرأة بجميع أشكاله من أحد الحلول المطروحة هي أولا رفع هي التحفظات الموجودة وبالتالي تغيير هالقوانين الجامدة نظام محاكم الأسرة نظام محاكم الأسرة
شو هي ممكن تفسرينا نظام محاكم الأسرة شو المقصود
نظام محاكم الأسرة يعني بدل ما ألجأ أنا لقانون الأحوال الشخصية بتفرعاته واستثناءاته واجتهاداته بالنسبة للزواج بالنسبة للطلاق للنفقة للإراءة لجميع الأمور المتعلقة بالأسرة يلي هي ناتجة عن عقد الزواج يلي وعقد الطلاق طبعا إذا أنا عندي محاكم الأسرة كتير من أموري الشخصية بتكون أسهل، وكثير من الشربكات والعصلجات القانونية بتكون لينة.
يعني هلأ عم يجري التعديل
هو أحد الحلول المطروحة. ما فيني أقول لك أنه في شيء جدي، شيء جدي يعني أنه هو وصل للدولة، لرجال السياسة، لرجال القرار والتشريع، هذا هو الشيء الجدي. بس أنه هو ما أنه موجود بالدراسات والمشاورات والورشات العمل، لا هو موجود ودائما مطروح.
حلو.
من أحد الحلول اعتماد قانون صندوق النفقة. صندوق النفقة بالنسبة للمرأة والرجل، بس للمرأة كمان ضروري، لأنه نحن المرأة ما بعرف إذا بقدر أقول عن جيلنا نحن هلأ، بس خليني أحكي عن الجيل يلي قبلنا بعشر سنين اقتصاديا مرتبطة بالرجل. بس إذا أنا كان عندي صندوق نفقة معتمد من الدولة والدولة هي متحكمة بالموضوع، أنا شوي بيطلع لي جاهر بحريتي أكثر. يعني أنا عندي حرية أسكن وحدي، بس إذا أنا ما عندي نفقة خاصة فيني، فإذا أنا ما بقدر مارس هاي الحرية. يعني أنا ما بقول أنا حرة اختيار المسكن إذا أنا ما بقدر طبق هذا الموضوع على الأرض الواقع.
النفقة هل يمكن أنه يعني يتلاعب فيها؟ ممكن تلاعب فيها؟
هلا يعني وقت نحكي عن النفقة دغري نحن منتجه للمرأة المطلقة ومتغذى حضانة الأطفال. هلا الحضانة بتحق للمرأة السورية بنفقة معينة من الرجل، ما لح ندخل قديش قيمة هي النفقة وما لح ندخل بهي التشعوبات لأنه قصص وقصص وروايات وروايات.
حتما لاحقا رح يكون عنا موضوع موضوع الطلاق رح يكون، فمنخليه
للتعليق تماما لأنه هو باب واسع بالحقيقة. بس خليني أقول أنا شي بسيط، أنه النفقة بتحق للحاضنة مع اشتراط المسكن. يعني أنا في حال تطلقت لازم أنا أرضى بالمسكن الشرعي يلي الأب الأولاد بيعطيني إياه. في حال أنا رفضت هذا المسكن الشرعي أو كان غير مناسب لإلي، فالنفقة لا تصح، وبالتالي يعني أنا اقتصاديا ما قدرت مارس حريتي بإني ضم أولادي وأسكن لحالي. يعني كمان حريتي مكبلة بقيد ما.
ومين بيقرر انه هذا المسكن مناسب لها؟ مين يلي بيقرر هالشي هذا؟
هلأ في اكيد القاضي الشرعي، هي هاي المواضيع بتنطرح عند القاضي الشرعي او بالمحاكم الروحية. القاضي الروحي بيقدم الزوج بيان بالحالة الشخصية، بالحالة المادية، بالراتب، وهذا الموضوع هو هذا اللي بيحده. يعني
بالنسبة طبعا ما رح نحكي عن الحضانات والمسكن، بالنسبة للولاية من قبل الذكر يعني ولي الأمر دائما لازم يكون موجود يعني
تماما. هلأ هاي منجي هون لإحدى المواد بقانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية يلي بيقول إنه، خليني أذكر لك المواد. المواد من المادة 20 للمادة 25، يعني كل هدول المواد تتعلق بولاية الفتاة من قبل الذكور، أحد ذكور العائلة منذ الولاية وحتى الممات، الولادة عفوا وحتى الممات، وبخاصة بعقد الزواج. يعني بذكر لك المادة 27 بتنص إذا زوجت الكبيرة نفسها، الكبيرة هي اللي تجاوزت 18 سنة،
أيوة. البالغة
من
يعني.
غير البالغة الراشدة تماما، من غير موافقة الولي، إذا كان الزوج كفء لها فالعقد لازم
صالح.
وإلا هذه وإلا في تحتها كذا خط يعني، فللولي طلب فسخ عقد الزواج.
وإلا شو يعني
فللولي وإلا هذه الإلا هي بتجي استثناء على المادة. يعني يصح عقد الزوجة الكبيرة، الفتاة الكبيرة كاملة الأهلية، يصح عقدها إذا وافق الولي. وافق الولي بناء على ما بعرف شو هي الشروط يلي ممكن يحطها، هي مالية، هي نسب، هي عائلية. أما إذا رفض الولي فبحق له يطلب فسخ العقد.
بس لما بيصير عقد الزواج دائما لا يتم إلا بموافقة الزوجة. يعني هل أنت يعني ما بينظروا حتى لو الولي قال أنا غير موافق، إذا أخذوا موافقة الفتاة تعتبر يعني خلاص صار الزواج
تماما. هون بنشوف أنه هي المادة قديش هي على أرض الواقع حقيقية. يعني أي أب أو أي أخ أو أي ذكر من العائلة ارتأى انه هذا الزواج غير سليم، فهو بيروح وبيقدم طلب للمحاكم وبيجرب يعمل هالارباكات
رغم موافقة الفتاة.
رغم موافقتها، هي المادة 27. هي المادة حقيقة تظهر مدى الاغفال والانتقاص من ارادة المرأة العاقلة البالغة. خصوصي انا
هلا في احتمال انه يعني هالشي هذا وارد لفتاة تكون بالغة ولكنها غير يعني عقليا غير مكتملة العقل، عندها مشاكل عقلية. هل ممكن لانه ما في بتصور اهل يقولوا يرفضوا زواج اذا كانوا بيعتبروا بنتهم يعني بدها تروح لبيت لرجل مناسب يعني.
تماما. هون بنشوف بقى قديش جدوى وجود هي المادة ووجود بقانون الأحوال الشخصية. يعني الجدوى من هي المادة هي بس يعني مثل مفتاح، مثل مفتاح، مثل سلاح بإيد أي رجل فينه يستعمل، أي شخص متعمق شوي بالقانون بيقدر يستعمله كسلاح.
يمكن يعني حماية البنت المعاقة مثلا أو البنت مو تكون معاقة، يمكن
ناقصة
العقل أو ممكن يعني.
هلأ هون بيصير حديثنا بالأهلية، الأهلية القانونية. يعني طالما تم الزواج فهي عندها أهلية قانونية وعندها أهلية لأنه تم عقد الزواج. هلأ بهيك مواضيع منطعن بأمور أخرى، نقص الأهلية، عدم وجود الأهلية، يعني أنه فينا نطعن. يعني في كتير مواد منصفة وبتنظم هذا الموضوع، بس المادة 27 هي ذاكرة حرفيا أنه طلب فسخ العقد إذا كان الزوج غير كفؤ. لأنه الزواج
هذا قانون عمره 50 سنة قلتي لي.
هلا
أكثر شوي.
بدي أحكي كمان بقانون الأحوال الشخصية. هلا في عنا المادة اللي بتبيح زواج الأطفال، وهذا طبعا بيتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية التداوية اللي نحن موقعين عليها. هي المادة من قانون الأحوال الشخصية تجيز للقاضي أن يأذن بالزواج للمراهق الذي يدعي البلوغ بعد إكمال 15 والمراهقة بعد إكمال 13 من العمر، مع اشتراط طبعا موافقة الأب أو الجد. أنا بشوف أنه كونه أنا سن الزواج وسن الأهلية القانونية بالدستور وبجميع القوانين المدنية السورية هو 18 سنة، فأنا قديش بقدر شوف الازدواجية بين مواد وقوانين السورية والدستور والازدواجية مع هاي المادة يلي هي بتبيح الزواج من اللي عمره 15 سنة و 13 سنة، بينما أنا سن الأهلية عندي 18 سنة. لا، من باب أولى أنه نرفع سقف الزواج حتى لو مع موافقة الأب أو الجد أو القاضي أو من له ولاية. لا، يفترض أنه يكون سن الزواج هو مع إتمام سن الأهلية القانونية.
ما في جمعيات، ما في جمعيات حقوق المرأة بتطالب بها الشيء هذا، أو جمعيات حقوق الإنسان بتطالب بتعديل هالقوانين يعني وتمشيتها مع الدستور، قوانين الدستور يعني
حاليا. هلا وكنت لحد مبارح أو أولت مبارح كنت عم دور على الجمعيات المرخصة والغير مرخصة والحكومية والغير حكومية والأهلية. فعلا وكتير كنت سعيدة أني وجدت عدد كتير كبير بيعنى بهالنشاطات وبيعنى بهالتفاصيل، وحتى بيروح لأبعد من هيك وبيدور على الاستثناءات من مبدأ أنه الحق بين. بقى مندور على الشغلات البسيطة والتفاصيل يلي هي فعلا غير مرئية. فما بعرف إذا بتسمحي لي عدد بعض أسماء الجمعيات يلي هن طبعا
بيتابعوا هل
خليني أقول لك: الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة، رابطة النساء السوريات، راهبات الراعي الصالح، كوكب اللاعنف، المبادرة الاجتماعية، منتدى سوريا الإسلامي، المنتدى الفكري. وطبعا بدي اذكر على رأسهم منظمة الاتحاد العام النسائي، هي منظمة شعبية. خليني اذكر الجمعيات الاهلية: رابطة النساء السوريات،
جمعية المبادرة الاجتماعية، مركز الدراسات الإسلامية، البرنامج الوطني لإلغاء التمييز، الهيئة السورية طبعا للشؤون الأسرة، ما فينا أبدا نلغي دور الكبير للهيئة السورية للشؤون الأسرة، نقابة المحامين والاتحاد النسائي.
كل هالجمعيات أو هالمنظمات ما غيروا شيء أو عم يعملوا على تطوير؟
لا طبعا طبعا، نحن تخطينا، يعني نحن عجلة وعجلة عن جد عم تمشي بسرعة، يعني وبسرعة ما بدي قارنها أبدا مع ولا أي تجربة، خليني أقول عم تمشي بسرعة وسرعة
يعني
لا مقبولة مقبولة لا سرعة جدا مقبولة، وبلشت الأمور تتوضح وما عاد بلش في جهل بالموضوع، حتى مثلا هلأ من جديد بلشتي تشوفي عم نتعايد بهذا العيد وعم تتوجه لنا معايدة مباشرة، ومو بسبيل المزاح ولا بسبيل الدعابة، لا هي فعلا معايدة. ومش
في بعض الدول الأجنبية بعتقد السويد والصين بيعطلوا يعني مناسبة
وأنا بشوف أنه ليلة إذا أنا معترف فيني من الكبير والصغير كامرأة وأم وعاملة وأخت وإلى ما نصف السماء، يعني المرأة نصف السماء، إذا أنا معترف فيني ودائما بيتم ذكري كمناضلة ومناضلة ومناضلة، فليلة ليلة أسوة بالعمال وأسوة بجميع الأعياد المعترف فيها.
إذن يعني هي فكرة موجودة، وأنه يعني هالمنظمات أو هالجمعيات عم تشتغل على أنه تطوير أو تعديل هالقوانين
هلا إذا بنفتح على أي موقع من مواقع الجمعيات الحكومية والغير حكومية، المرخصة والغير مرخصة، أهلية أو لا، منشوف كم وعدد من المحاضرات والندوات، ورشات العمل، ورشات العمل وقت أحكي عن ورشات عمل معناتها ورشات عمل مع دول أجنبية عربية أو أوروبية أو ما إلى هنالك، وطبعا ما فيني استغني عن أني استفيد من تجربة الآخرين، مثل ما بفيدهم بتجربتي وبغنيهم أكيد لازم شوف تجربة ناجحة واقتدي فيها.
يعني هل ورشات العمل اللي بتفضلي تحكي عنها، هل هي دورات وعي للمرأة، هل هي لتعديل الدستور أو القوانين اللي مشحفة بحق المرأة؟ يعني كثير مهم توعية المرأة لحتى تاخد حقها، والنضال بشكل انه تغيير هالقوانين لمصلحتها، هل في هالشيء هذا يعني دورات توعيه؟
خليني احكي
من المدرسه.
تماما خليني ابلش بالمناهج المدرسيه، وخليني ابلش بالمناهج الجامعيه والدورات محو الانبيه وابسط المواضيع التعليميه، وخليني اقول بلاش من ابسط مركز صحي بروح له، قديش انا بلاقي موجود بقلبه الوريقات الصغيره يلي تدلني انه موجود هذا المؤتمر في الساعه وفي تمام وفي مكان، وخليني اشوف قديش الانسان مهتم انه يمسك هالوريقه هي ويقراها ويقول يمكن استفيد، يمكن على سبيل الفضول، يمكن بدي اعرف شو في شيء جديد. هون بنلجأ بعتبنا شوي العتب الشخصي للأشخاص، قديش أنا بعرف حقوقي، قديش أنا بعرف طالب فيها، قديش أنا ما عندي معرفة ومغبونة وعندي جهالة، قديش ما بقدر أوصل، ما بعرف إذا أنا فيني أسأل كم حدا بيعرف بهي الأسماء والجمعيات اللي ذكرتها، مين بيعرف بأنه مؤتمر وأنه ورشة عمل، بحثنا بنقطة محاكم الأسرة، اتفاقية السيدة، وكم حدا مطلع بس على التحفظات. شوي المجهود الشخصي كمان له دور. العتب الكبير على الإعلام أبدا ما في كلام، العتب الكبير على الإعلام، لأنه أنا بينذكر نون النسوة وتاء التأنيث تأتي ذكرها بس بـ8 آذار
يوم عيد المرأة العالم.
تماما
يعني ما بعرف،
يعني لون النسوة بس إلى يوم تاء التأنيث
للنساء،
بعدين يمكن نلتهي، يعني إذا يعني ما عندنا مشكل حقيقي ما منفوت
يعني
الموضوع.
الحقيقة المطلع على يعني على الصفحة الثقافية بسوريا بيشوف كم هائل من المحاضرات الثقافية، بتسمع فعلا. المركز الثقافي كذا عامل محاضرة يعني مفروض أنه تكون هالمحاضرات جزء منها لتوعية المرأة لنيل حقوقها. أكيد بتمنى أنه ما بعرف إذا في عندك أي إضافة حابة تقوليها أيضا يعني بهالموضوع، هات تحب تضيفي أي شيء كمان؟
هلأ الشيء اللي بدي أقوله والشيء اللي بدي أقوله عن تجربة شخصية، يعني تجربة شخصية ما فيني إلا أذكر الحقيقة بالنسبة للمرأة السورية. وفعلا يعني أنا وقت روح أحضر الندوات أو المؤتمرات أو أي منتدى عن جد وشهادة حق، يعني الصالة فل ممتلئة. حلو. مهتمين وغير مهتمين بكافة الأعمار، مو بس الجامعيين، يعني نحن كنا من قديم نشوف بس أشخاص جامعيين، بس لا هلأ عم نشوف كل الأعمار، حتى عم نشوف أعمار متقدمة، يعني إنه أعمار متقدمة بالسن، إنه هن فعلا مهتمين، مو بداعي الفضول، يعني ما عم يكونوا موجودين بداعي الفضول، حتى بأي ما تفتحي أي مجال للحوار، أي مجال للنقاش، بتشوفي إنه في ناس عم بتناقش وعم تذكر لك مواد قانونية أو عم تذكر لك مثلا بتاريخ كذا، المؤتمر كذا، اتفاقية عام كذا، لا عم تشوفي في ثقافة، في وعي، في انصاف من الرجل، حتى ما كتير نبعد في بمجتمعنا السوري، غير لأنه حاجة ملحة عمل المرأة وخروج المرأة من البيت، بغض النظر عن أنه هو حاجة ملحة هلأ ما فينا الاستغناء عنه، بس فعلا الرجل السوري هو رجل مستنير وبيآمن بدفاعه عن حقوق وحرية أخته أو زوجته أو جارته، خلينا نقول بما إله من حمية ونخوة
يعني
تماما. بقى أنا ما فيني أبدا أني أغبن حق الرجل، وأنا بشوف أنه وقت عم شوف بالمؤتمرات هالكم من النساء، هو لأنه موجود عندي هالكم من الوعي عند الرجال، لأنه أوكي عم بيآمنوا بأنه تكون موجودة زوجتهم أو أختهم أو أمهم بهاي الندوة،
يعني أكيد. وخاصة أنه الفضاءات مفتوحة، العالم صار قرية صغيرة، صارت الاطلاع على حقوق المرأة بشكل يعني بسيط كتير، بكبسة زر بالكمبيوتر
فيك
تفوتي على مراكز وعلى يعني مواقع إلكترونية عديدة ومعرفة الكتير. أكيد يعني
دائما اللي بنطلبه هو شوية فضول، يعني شوية فضول، شوية وعي، شوية رغبة بالتثقف، فيني أقوله تثقف، لأنه دائما الموضوع بيبلش بفضول وبينتهي بأنه تنطرح فكرة، هي الفكرة ممكن بيوم من الأيام توصل، أو أكيد لح توصل، يعني إذا أنا عندي حق لازم طالب فيه، وإذا طلبت فيه بيوصل صوتي.
بيوصل أكيد. هلأ بإيجاز، لأنه مع الوقت عم يسرقنا الحقيقة، المرأة العربية لما بتجي على المجتمع الغربي وعندها يعني شو بدي أقول لك، هالصدمة، يعني هالصدمة الحضارية اللي بتلاقيها هون بتخليها تتمادى بطلب حقوقها هون بهالبلد هاي؟
هون بنرجع لطبيعة الإنسان وحالة استغلاله لممارسة حريته، يعني كلنا عنا حرية وكلنا عنا حقوق وعنا واجبات بالمقابل، طبعا هالكم من الحريات في عنده كم من الواجبات، بقى أنا ما فيني بس طالب أنه بحق لي كون بهالموقع وبحق لي أطلع وبحق لي أخذ وبحق لي، طب أنا مقابل هالحقوق ما هي واجباتي؟ أنا بشوف أول واجب هو عدم استيفاء الحق بالذات، بمعنى إذا أنا عندي حرية أني أمنع أي شخص يزعجني، بس أنا لوين فيني أوصل بممارسة هالحرية؟ لأني أتعدى على حرية الآخرين أو لأني أغبن حق الآخرين؟ فهي بترجع لطبيعة الشخص نفسه، لطبيعة إنسانية الشخص، ما المرأة هي إنسان كمان، وممكن يكون إنسان طامع أو إنسان طامح ما بعرف
حتماً.
بس أنت حكيتي عن الهوة ما بين المرأة يعني اللي بتوصل جديد،
يعني
أنا بشوف هي الهوة هو إعلامية، يعني أول ما بتوصل المرأة لهم بيقولوا لها بحق لك تطلبي البوليس بأي وقت، ولادك بحق لهم، بحق لك تطلعي، بحق لك،
وهي الصدمة الحضارية
تماماً. أنا بشوفها ما صدمة حضارية على قد ما بشوفها هو إعلامية، يعني لو أنا عندي بمراكز الصحية ضربت مثال أو بأي قسم شرطة، أنا عندي نفس هذا الإعلام الكثيف يلي عندي يا هون، كان نفس الموضوع صار في عندي مبدئيا استغلال لحريتي تحت
كمان
مبدئيا يعني.
ايه نفس الشيء.
ما القانون هلا انا حكيت على القانون باستثناءات القانون المواد اللي هي ضد المراه، بس كمان اذا بدنا نفوت ونتبحر اكثر ونتعمق بنلاقي انه الرجل كمان مظلوم ببعض الفقرات.
اكيد
يعني هي حاله انسانيه، بس حسب انا وين بدي ادور وين بدي اشوف حسب انا شو مشكلتي. بعام 2004 كان في وفد محامين بريطانيين جايين يعملوا بسوريا، بسوريا ككل مو بس بمحافظة دمشق، جميع المحافظات جايين يعملوا ورشة عمل حول الحريات، بس الحريات بالنسبة للمرأة. لهلأ بعدني بتذكر عضو نقابة محامين دمشق، هلأ ما كان رئيس، لا ما هو رئيس نقابة المحامين، هو عضو نقابة المحامين، وقف وبداية الكلمة بالنسبة للأجانب قال لهم أنا بس بدي أحكي عن الاستثناءات والتجاوزات، فأرجوكم لا تعمموا، التعميم دائما ظالم، إنه إذا بدنا نحكي بالعموميات فإننا لا ننتهي، لكن إذا أخذنا حالة مشكلة وحكينا فيها هون منوصل لحل. فدايما أنا بدي أقول إنه الاستثناءات منحكي فيها لأنه هي الصامتة، العموميات واضحة والحرية واضحة والحق واضح.
أكيد أكيد. يعني بدي أشكرك كتير على هال يعني الكلام الحلو اللي حكيتينا، هو شوي يعني يعني بزعل شوي لما بيسمع الواحد هيك إنه المرأة يعني مغبون حقها مرات، ولكن أكيد بطموحها وبسعيها أكيد رح تحصل
الحق المغبون بالنسبة للمرأة اللي ما نعرفاني حقها. دائما 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 أنا بقول ما بيغبن ما لا يغبن للشخص إلا إذا كان هو رضيان.
أكيد. شكرا كتير إليك الأستاذ المحامي جورجيت غنيم، وبالنهاية بدي أقول تحية للمرأة بيوم عيدها، تحية للمرأة التي قدمت وما زالت تقدم لعالمها كل الحب، تحية للمرأة العاملة في كل مكان، وتحية إلى كل نساء سوريا وإلى المرأة المدركة والواعية لدورها ومكانتها في المجتمع أينما وحينما كانت. في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد دعواتنا وأحلامنا. شكرا لك مرة تانية، بصرنا كان كتير استضافتك ببرنامجنا وخاصة بهالمناسبة المهمة.
شكرا. شكرا لك، أنا كمان جدا استمتعت، وبتمنى أكون أنه وصلت شوية معلومة تكون أنه يمكن جديدة شوية يمكن قديمة جديدة، بس بتمنى أن يكون وضحتها.
حتما.
ضم صوتي لك بالمعايدة للأسرة، للأسرة كلها مو بس للمرأة. شكرا لك.
أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، ما زال عنا فقرة أخيرة مع المحامي لبيب عيسى، انتظرونا بعد الفاصل.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
شو قصتك هاي صلايصة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة.
وحاليا عند شراء بطاقة سفر من فوياج كلاسي سجل اسمك على tiraj.classytravel.ca ليكون عندك فرصة تحصل على بطاقة سفر مجانية. فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وقلبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبلسية مجدوري شنكيش ايران وسمة بلدي طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شمالك عدلت أين؟
ابن عكاوي لا أين.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى sigi.ca.
أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام. وصلنا لفقرة حوار مفتوح. حوار مفتوح اليوم موضوعه عن الطلاق، ومعنا المحامي لبيب عيسى. مساء الخير.
مساء النور.
أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم الحديث ما رح يتوقف عن المرأة وعن قضايا الأسرة وهيك. طبعا نحن يعني بس بدي أقول لمستمعينا أي سؤال بتعلق بالطلاق أو الهجرة أيضا كمان، يعني عنا هالموضوعين رح نتناولهم. في معنى المحامي لبيب عيسى، هو محامي هجرة وأيضا قضايا مدنية أكيد. يعني طبعا تتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 أو على عبر الـ SMS على رقم 514-945-6789. الموضوع رح يكون حول الطلاق أو الهجرة لجميع استفساراتكم. نحن تحدثنا عن موضوع الطلاق قبل هالمرة.
حكينا أي من شي شهر. حكينا قبل عن الهجرة.
مزبوط صحيح.
هلا ما بعرف، أنا بس حابب إنه في شغلة إنه أنوه عليها، إنه في هلا مثل ريجلمان جديدة أو قانون جديد بتعلق بالهجرة وبالزواج، يعني باللم الشمل.
مزبوط صحيح صحيح من أكيد. احكي لنا عن القانون بالبداية.
هذا إنه دخل، إنه قبل هلا كان شخص بده يعمل لم شمل لزوجته أو يعني مرأة بدها تعمل لم شمل لزوجها. فهلا في حالة إجا الزوجة والزوجة لهون على كندا وصار معه الريزيدنس بيرمننت، يعني الإقامة الدائمة،
أيوة.
بيقدروا ينفصلوا، وهذا الرجل أو هذه المرأة يعني تقدر تعمل لم شمل لشخص تاني، يعني تمام،
من عائلتها، من البلد
اللي يعني فيه يتطلق مثلا هون، أو هو فيه يتطلق ينفصلوا يعني فورا، أيوة، بعد ما يحصل أو تحصل على الإقامة الدائمة.
لهم الحق قانونيا أنهم يجيبوا أقاربهم.
لا مو قصدي أقاربهم، أنت ما بعرف كيف، أنه مثلا هلأ الزلمة بيجيب مرته مثلا من سوريا، أوكي، على أنه زوج وزوجة يعني. فهلأ المرأة بتحصل على إقامة دائمة،
أوكي.
فهلأ احيانا شو عم يصير الموضوع، انه بس المراه او الرجل يوصل لهم بالاقامه الدائمه على اساس انه زوج لم شمل بعلاقه لم شمل عم يتطلقوا. فهالشخص المطلق صار هل كان قبل فيه انه يرجع يتزوج شخص او من بريف كندا ويجيبه كمان بلم شمل. فهلا هذا القانون الجديد اللي نزل، انه هلا هذا الشخص من تاريخ حصوله على الاقامه الدائمه لمده 5 سنين ما عاد يحق له انه يعمل زواج من خارج كندا،
ما بحق له
انه يلم شمل زوجته.
اوكي مزبوط.
بس هيك عم يقسوا يعني هلا مشان يمنعوا، يعني في انواع من الزواج اللي هي عباره عن يعني بيقولوا له مرياج بلان، زواج خلبي، يعني بس مشان انه
هذا هو
البديل. عالم تستفيد من الاقامه يعني الدائمه والجنسيه.
في ناس كتير يعني عم بيلجأوا لهالشيء، هذا مو بقصد الزواج، بقصد انه يجوا يقيموا بكندا،
يعني بيقعدوا هون بينفصلوا.
بس طبعا بهالقانون هذا بيروح الصالح مع الطالح، يعني اكيد.
لا انه ما بيروح الصالح مع الطالح، لانه هلا واحد اذا بده يوصل مثلا، اذا امراه اجت لهون او زلمه اجى لهون يعني بلم شمل ضمن علاقة زواج، يعني فهلا هو إذا فعلا علاقة حقيقية فبضلهم مع بعضهم، والمرأة والرجل بياخد إقامة دائمة، وبعد 3 سنين من إقامته بيقدم لجنسية وبياخد جنسية بصير حر. بس أحيانا في ناس بتكون عايشة بريد كندا وبتطمع الشخص اللي عايش بكندا إنه أوكي خلاص منعيش ونعمل حياة وكذا، وبس يوصلوا تاخد الإقامة الدائمة هون بتعمل دعوة طلاق، بتطلق أو بيطلق
وإلهم الحق، وإلهم الحق إنهم يعيشوا بهالبلد ويأخذوا كل يعني
حقوقهم وبيجيبوا. أيوة فهني مشان يعني يحطوا حد ل يعني هذا قانون جديد للحكومة الكونسرفاتوري يعني هلأ عملوه، ومشان يحدوا من هاي حالات ال بسموها فرود يعني غش.
أكيد.
فهيك هاي بس حبيت إنه أنوه عليه بداية الحوار، يعني عرفتي كيف؟
إيه. طب هلا نحن إذا بالبداية بدنا نحكي إنه العلاقات اللي موجودة بكندا مختلفة طبعا عن بلدنا، في علاقات زواج رسمي، في علاقات زواج مدني، في علاقات مساكنة بنسميها شخصين بيسكنوا مع بعضهم وبدون عقد زواج.
إيه أكيد، يعني هون فعلا المجتمع يعني متطور كتير، فيعني وصل لقمة كتير كبيرة. فهلا يعني في كتير مجالات محطوطة للحريات الشخصية، يعني مثلا هلا مشان هيك العلاقات مصنفة بثلاث أنواع. هي الزواج، يعني في بيكون إنه شيء اسمه أكت دو مارياج، إنه بيوقعوا ورقة يعني إنه هاي إنه نحن متزوجين، مثل عقد زواج يعني مثل ما بنسميه نحن. هاي مثل بلادنا يعني. في النوع الثاني هو الأونيون سيفيل، هذا أخف من الزواج، يعني ما فيه طلاق، هذا إنه اختصاص كبك يعني، بس إنه بيوقع عقد عند الكاتب بدال النوتير،
ما في بيكون طلاق.
إيه هاي الحالة بتصير إذا بدهم يفترقوا،
في
أسهل من الطلاق يعني، عرفتي؟ بس عبارة بيعملوا هيك يعني بالفعل الافتراء يعني ما له كتير شروط، بس عبارة عن يعني إذا الاثنين موافقين على الافتراء فورا نحن بنفترق. أما بالطلاق هلأ بدنا نحكي شوي إنه كيف الشروط الطلاق يعني فعلا صار ما سهل. يعني النوع الثالث هو حكينا الكونجوانت فيه، يعني هو يعني اثنين بيعيشوا مع بعض مثل الزوج وزوجة بس من دون عقد زواج ومن دون أي عقد بيناتهم لمدة سنة، فهدلون يعتبروا اسمهم كونجوانت فيه. في لهم شوية يعني في شوية حقوق لهم بالنسبة للنظام الضريبي هون
إذا افترقوا. إذا افترقوا
لا إذا ضلوا مع بعض، إذا افترقوا فيهم يفترقوا يعني من دون أي شيء، يعني إلا في حالة إذا كان في أطفال هون بصير في حقوق للأطفال. يعني هلا أنا الشغله اللي بدي نوه عليها إنه هلا إذا كان في أطفال هون القانون فعلا بيحمي الأطفال كتير، فهلا في حالة انفصال بأي نوع من أنواع العلاقة يعني الأطفال لهم نفس الحقوق، يعني هو الحقوق تبع الأطفال هي حق الحضانة وحقوق الحضانة اسمها الجارد أو حقوق البنسيون أليمنتير يعني النفقة. فهاد لونه بكل الأنواع العلاقات يعني أبدا نفس الشيء، نفس الحقوق لهم. هيك يعني بس.
بالنسبة لما بيصير الطلاق، نحن موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن الطلاق، وإذا أي حدا بيحب يعني مهتم أنه يعرف معلومات عن النفقة أو تقاسم الأشياء أو يعني كمان المحامي لبيب عيسى بيقدر بيرد على جميع استفساراتكم. بالنسبة للنفقة خلينا نمشي يعني خطوة خطوة. بالنسبة بعد ما بيصير الطلاق النفقة كيف يعني كيف الزوجة بتحصل على النفقة، سواء كانت زوجة أو كانت من زواج مدني أو باثنين ساكنين مع بعضهم بدون عقد زواج.
هلا في حالة كتير مهمة إنه إذا اثنين ساكنين مع بعضهم بدون عقد من مو متزوجين أو ما نون أونيون سيفيل ما عندهم عقد، فالزوجة ما بيطلع لها شيء يعني المرأة أو الرجل كمان يعني
حتى لو ساكنة مدة طويلة.
ما في هاي هي عاملة مشكلة يعني
ما بيتقاسموا الأشياء نهائيا لو افترقوا.
لا 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 إلا إذا كانوا منظمين مثلا علاقتهم بكونترا مثل اثنين رفقة واثنين يعني بنظموا انه عايشين بنفس البيت وانا الي هذه انت الك هذه. بس هو هون الموضوع انه اذا زوجة او زوج يعني هو النفقة مو انه لانه زوجة انه امرأة، او هو للشخص يلي بحاجة مصاري يعني. يعني احيانا الزوجة على طول تشتغل والله والرجل ما بيشتغل، فهلا الرجل بيطلع له لكن نفقة. هاي في حالة إذا كان في زواج يعني أو أونيون سيفيل. أما إذا في حالة إذا كانوا يعني عايشين عيشة مشتركة كونجوانت في ما في شيء، وهذا الموضوع عامل خلاف كتير قانوني هلأ بكيبيك يعني، وهو هلأ بالكور سوبريم المحكمة العليا يعني، وبدون هلأ يبتكوا فيه يعني بهالأيام اللي جاي. فهلأ إنه كيف بتصير هو الموضوع هلأ في حال إذا كان في زواج وصار في طلاق، فشو اللي بيصير؟ بيصير انه الزوجة او الزوج يعني يلي الاضعف ماليا يعني او يلي بحاجة لدعم مالي لحتى يقدر يوقف على رجليه يعني
هو اللي يحق له النفقة،
بيقدر يعمل طلب وبيطلع له نفقة يعني بيطلع له نفقة. هاي النفقة الى مدات معينة يعني حسب تقدير القاضي، يعني القاضي بيقدر مثلا ممكن تكون 6 شهور، ممكن تكون سنة، ممكن تكون 5 سنين، حسب انه الحاجه تبع الزوج او الزوجه يعني لحتى يقدر يحقق يعني استقلال مالي له اوتونومي فينانسيير. فهذا الموضوع في طريقه لحساب كل هاي الامور يعني في كريتير يعني في كريتير وفيت حسب انه شو بحاجه، شو النفقات تبعه، شو اجره البيت، شو بيدخل له مصاري، شو كذا. ايه فهو النظام نسبيا النظام فعلا عادل. يعني
اذا كان الرجل او المراه عندهم دخل خلينا نقول يعني عمل خاص بيقدروا بيخبوا قد الدخل تبعهم كيف قانونيا يعني
هلا قانونيا انه كيف بس بدنا نحن نحدد البانسي الانيمونتير هذا المبلغ يعني اللي بيندفع للزوجه او للزوجه، هو بنعتمد غالبا على ديك الأبي دامبوزيسيون على التاكس يعني قديش مصرح فيه أو قديش هي مصرحة فيه وقديش إجاها الأبي دامبوزيسيون قديش إجاها إنه هي الريفينو تبعها قديش الدخل تبعها، وبناء عليه بيعتمد. يعني هلا في أشخاص عندهم مثلا سوء نية بتخبي بتكون عم تشتغل مثلا مو مصرح بتخبي. فهون هذا الموضوع بده برهان، يعني انه لازم يشتغل على برهنته مشان القاضي ياخذ بعين الاعتبار هالمبالغ الغير مصرحه. غالبا اذا واحد او وحده عنده شغل خاص، مثلا نحن ناخذ الكشف تبع حساب الشركه تبعه، الشغل الخاص في البيلان فينانسيير اسمه، انه شو قديش عم يدخل له مردود، وبناء عليه بنحسب الدخل تبعه، وبناء عليه بنحسب البنصير.
لما بيصير، لما بيحدث الطلاق بين الرجل والمراه وبيكونوا ساكنين بالبيت، كيف بيتم تقسيم الاشياء داخل البيت؟
هلا شوفي، من الطلاق نحن حكينا مثلا انه في، اذا البيت ملك هو والبيت، هلا شوف يعني مشان نحكي فعلا بالتفصيل، انه بعد الطلاق في كتلتين يعني من الاشياء اللي بيصير عليها غالبا تنازع، شيء اسمه باتريمون فاميليال يعني الارث العائلي، يعني شو يعني شو جمعوا هالزوجين خلال فتره الزواج يعني. وهي بهذا الموضوع الباتريمون فاميليال الارث العائلي بيدخل كثير شغلات، منها ريزيدنس فاميليال البيت تبعهم، اذا البيت مو اجره يعني اكيد، اذا البيت كان
انشرى بفتره الزواج
اكيد. أيوة. إذا انشرى بفترة الزواج من 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 المصاري الزوجين يعني. في استثناءات، مثلا إذا هلا الزوج أو الزوجة اشترت البيت على حسابها من مصاري إجتها من ورثة يعني، مات أبوها أو حدا أعطاها مبلغ، فهذا البيت ما بيدخل بالتقسيم، بيضله بتحتفظ فيه أو بيحتفظ فيها.
ما بيحق له الشريك ياخذ اي شيء منه.
اما اذا البيت كان مشترى خلال فتره الزواج، مثلا اذا الزوجين عايشين مع بعض شيء 30 سنه مثلا واشتروا بيت خلال هذه الفتره، غالبا هن بيدفعوا الدين تاع البيت سوا من شغلهم، فهذا هون الحاله البيت قيمه البيت بتتقسم 50% لكل واحد.
والاشياء الموجوده داخل
الاشياء هي عباره عن الموبل يعني العفش يلي الكسوة يعني العفش اللي موجود بهذا البيت، كمان هذا بيتقسم يعني. هو يعني بصير مثلا يتقسم عدة حالات، بصير مثلا هو يقول له مثلا البراد إلي الغسالة إلي، وبصير يعني. إنه مثلا خدي أنت هاي الأغراض وأنا بأخذ هاي الأغراض وبعطيكي مبلغ من المال مقابلون، أو بصير إذا ما اتفقوا بنوب بنبيعهم كلهم وبنقسم المصاري اللي صارت يلي حق يعني ده الرصيد تاع البيع يعني. فهيك هلا في الشغلة الثالثة اللي بتدخل بالتقسيم هذا الإجباري، يعني ما بنقدر نقول لا يعني ما بنقدر نقول لا، حتى إذا كان الزوجين مثلا سوريين اثنين متزوجين بسوريا وإجوا لهون مثلا وبدون يتطلقوا هون، فهي الشغلات بتدخل، ما بيصيروا يقولوا والله لا القانون السوري بيطبق علينا، مو القانون الكبكي. فهي يعني إجباري.
فرضا اثنين متزوجين خارج كندا بدولة عربية سوريا أو غيرها يعني، وعندهم بيت بسوريا، هل بحق لها للزوجة إنه تأخذ حصتها منه وهو خارج كندا؟
إيه هلا هذا الموضوع إذا اشتروه خلال فترة الزواج بحق لها كمان، بس بدها تثبت هالموضوع يعني.
بدها تثبت هو إذا كان مخبي عن الدولة هون، لأنه هو عنده.
هلا بدها تثبت.
إثباتات وتجيب وتأخذ.
إيه فيها. إذا مثلاً إذا تثبت مثلاً قيمة البيت وإنه البيت اشترى انشري يعني اشتري خلال فترة الزواج.
انشرى. أوكي.
انشرى.
بالعام يعني.
انشرى. أوكي. خلال فترة الزواج. فهي إذا جابت فعلا دليل إنه إذا جابت شيء بيثبت إنه فعلا إنه هيك الأمور إنه موجود البيت وقديش قيمته، فإيه القاضي هون بيحكم لها.
بيحكم لها هو يدفع لها
مثلا؟ إيه هو أو هي تدفع له يعني.
أوكي.
لمين يعني البيت بضل بيحكم إنه ينقسم البيت.
بدها تجيب ورقة تثبت انه هذا البيت كان ملك اثناء الزواج وقيمته
انه كذا، انه مثلا اذا كان حقه مثلا مليون سوري 20,000 دولار. أيوة. فبتقسم هذا الرصيد
بيصير
بيطلع العشرة. هذا اكيد هذا الموضوع. بس هنا يعني الموضوع انه الصعوبة بتصير صعوبة الاثبات يعني، انه كيف بدنا نثبت هالموضوع، غالبا بتصير هيك اشكاليات. فهيك.
طب بالنسبة كمان إذا ضلينا بنفس الموضوع، إذا اثنين متزوجين ببلد عربي وإجوا لهون وبدأ يصير الطلاق، في عندها مهر، بيكون المرأة عندها مهر، كيف تقدر تحصل على
هلا هذا الموضوع؟ المهر والأمور الثانية تدخل بنظام ثاني. هذا الموضوع لازم يعني بهذا النظام لازم نحن نثبته، نجيب العقد الزواج ونثبت إنه هيك ببلادنا، مثلا بالمغرب مثلا، إنه هيك الأمور، انه في مهر، انه لازم يدفع لي مثلا جسبه شي 100,000 دولار مثلا بحكم العقد. فهذا العقد اذا جبته واثبتته انه هذا الموضوع اللي
شو تثبته اذا هو موجود مثبت يعني بالبلد الام، مثبت انه هذا
إيه، بدك تجيبه للعقد وتثبت انه هذا العقد حقيقي وتنطيق، وانه هذا الموضوع ليجال، يعني انه هذا الموضوع الشرعي بصير قانوني بالبلد.
بس ايه بالبلد،
ايه
وهون
فيها ايه بينقبل، ايه فيها تاخده، بس بدك تثبته. بس هاي انه على طول يعني نظريا انا بقول لك انه هيك، بس الموضوع اللي بصير انه غالبا انه الموضوع الاثبات واقامه الدليل، هاي الصعوبه يعني. فغالبا هيك الحالات اللي انا شفتها انه الناس تختار انه ما تترك، ما تحكي بهالموضوع يعني. بس أنا بقول لهم ليش ما تحكوا يعني، إذا في عندكم مثلا مستندات وكذا فبصير، ليش لا بتصير يعني هاي الأمور.
أكيد. أعزائي المستمعين، إذا عندكم استفسارات بموضوع الطلاق، النفقات، تقاسم الأشياء، حضانة الأطفال، طبعا نحن بكل ترحاب المحامي لبيب عيسى بيستجيب لأسئلتكم وبيعطيكم الجواب الصحيح. رقم التليفون 514-745-6789. طيب نحن حكينا تقاسم الأشياء بالنسبة للبيت، بالنسبة أكيد نفس الشيء للسيارة، نفس الشيء
للسيارة،
نفس الشيء للمفروشات داخل البيت وكل شيء. هلأ إذا وصلنا لحضانة الأطفال، مين اللي هو مؤهل لأنه ياخد الحضانة؟
هلأ في كتير، في عدة عوامل يعني، بس هلأ في شغلة أساسية بموضوع حضانة الأطفال يعني، انه هلا بس صار في انفصال طلاق مثلا، انه وفي اطفال مثلا مينور انه تحت سن 18 سنه، فهلا هني هون القاضي شو لازم يشوف؟ لازم يشوف مصلحه الاطفال يعني. يعني ما بيطلع على مصلحه الاب او الام، بيطلع على مصلحه الاطفال. يعني اذا مصلحه الطفل يكون مثلا مع ابوه او مع امه، او يكون مع ابوه وامه مع الاثنين سوا يعني،
كيف بينظروا مصلحته يعني، من اي جهه المصلحه؟ يعني مثلا اكيد اكيد الولد بده مصلحته امه وابوه، فكيف التمييز بين الام والاب بده يكون؟
هلا بدي اقول لك كيف بده يصير الموضوع. الموضوع انه مثلا انه هلا في كثير عده عوامل مثلا تاخذ بعين الاعتبار، انه عمره مثلا اذا والله في طفل عمره سنين، فهلا بشكل يعني منطقي فورا بنحكي انه لازم تضل مع الام، انه الوقت الغالب يعني، لانه هو هلا شوف بدي احكي قبل ما احكي بالتفاصيل، انه في ثلاث انواع للحضانه، الى انواع كمان. في انه الحضانه اسمه جارد اكسكلوزيف، يعني انه للزوجه او للزوج، انه بيخلي عنده الطفل معظم الوقت من السنه، بيكون للزوجه الثانيه للشريك الثاني يعني، انه شيء اسمه دروار اكسي، انه حق انه يشوف ابنه يعني، أو تشوف ابنه يعني مرة بالأسبوع أو مرتين حسب الاتفاق. في النوع الثاني هو اسمه جارد بارتاجي، إنه يعني هالطفل بضل نص أسبوع عند أمه، أسبوع عند أبوه، يعني نص الوقت عند أمه ونص الوقت عند أبوه. عرفتي كيف؟
هذا كله القاضي هو اللي بيقرر.
إيه أكيد. هلا هو
بالاتفاق مع الطرفين.
إيه أكيد. هلا الطرفين بيطلبوا، الطرف يعني في مثلا الزوجة أو الزوج بتطلبه أو بيطلبه، والقاضي هو اللي بيطلع شو المصلحة في حال إذا كان في نزاع يعني، بيشوف مصلحة الطفل. هلا مشان حد مصلحة الطفل، القاضي شو بيشوف؟ إنه مثلا العمر، إنه يا هل ترى العمر، يا هل ترى إنه مثلا إذا الطفل مثلا عمره سنة أو سنتين، ففعلا من مصلحته إنه يكون مع أمه، وإنه الزوج بيكون الزوج القديم يعني الأب يعني بيكون له حقوق الزيارة يعني، إنه يشوف ابنه مرة بالأسبوع، إنه يروح يأخذه من الجاردري وينيمه عنده بالبيت ورجعه تاني يوم على الجاردري. هيك يعني غالبا بتصير. كمان شو بصير نحن مشان بعين الاعتبار بناخد الحالة الأهلية تبع الأب أو الأم، يعني انه يا ترى الام او الاب هن اهل ولا هن مو اهل لل لا 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 لكن
للحضانة.
لكن اذا الام مثلا كانت كثير الكوليك مثلا او الاب او يعني كانوا مو سيئين يعني فما القاضي ما بيعطيهم الحضانة لهم يعني على طول انه فعلا مصلحة الطفل غالبا هلا منشان نحدد مصلحة الطفل يعني واذا الاهل هن اذا الاب او الام هن يعني صالحين انه يحضنوا الولد يحتفظوا بالولد غالبا بنطلع إذا صار في خلاف على هالموضوع يعني ما في اتفاق نعمل نوع من الإكسبرتيز الخبرة يعني في خبير بيكون بهالموضوع إنه يعني خبير اسمه إكسبرتيز بسيكوسوسيال فهو هذا الخبير بيدرس حالة الأب وحالة الأم وبيعمل تقريره وبناء على التقرير تبعه فهذا التقرير بيوضح الأمور قدام القاضي يعني
هذا بناء على طلب أحد الطرفين
إيه أكيد يعني. أكيد إيه أو القاضي فيه من ذاته أنه يصدره إيه فهي هيك يعني فهذا الموضوع هلأ شو بدي أحكي أنه الموضوع أنه كمان بالنسبة للأطفال حقوقهم أنه بالإضافة لهذه موضوع الحضانة يعني لأنه هو الحضانة حق للطفل يعني كمان أنه في موضوع البنسين أليمانتين أنه النفقة عرفتي يعني هل الطفل إذا عايش مع أمه أو عايش مع أبوه مثلا بوقت كامل بده مصاري مشان يعيش فهل إذا الأب أو الأم كان بيشتغل فهو لازم يعطي مصاري لهذا الطفل يعني فهذا موضوع في كمان في شيء اسمه فورمولير فيكساسيون البنسيون أليمانتير هون بكيبيك بناء عليه بيحدد في كتير كريتير يعني إنه قديش دخل الأب قديش دخل الأم شو في عندهم مثلا مصروفات هني شو المصاريف اللي الطفل محتاجها مثلا انه اذا مثلا الطفل موجود بجاردوري قديش تكاليف الجاردوري في يعني هي بياخذ بعين الاعتبارات عدة عوامل وبعدين بيحسبوا قديش ممكن يدفع انه بالشهر او بالاسبوع او هيك يعني فهيك يعني
بالنسبة لحضانة الأطفال
إيه وبالنسبة للنفقة حكينا
بالنسبة للنفقة بالنسبة للطلاق يعني هون بهالبلد الطلاق عند العرب هو طلاق تقليدي
أيوة
بيكون يعني بينفصلوا بشكل تقليدي تماما إنه بيعطي حقوقها هيك عند الأجانب طلاق غير شو الخلاف بين طلاق الأجانب والطلاق العرب
يعني أنا اللي ملاحظه والله والطلاق طلاق هون نفس الشيء بالمعنى القانوني للكلمة بس بالمعنى الاجتماعي للكلمة هون يعني على طول عند بعض الجاليات يعني على طول بيكون عندها عقلية مثلا إنه لا مثل يعني احنا لساتنا ببلادنا يعني بس هون فعلا انه في حقوق وخلص في قانون بيطبق على الجميع فهلا هون حتى الزوجين كنديين مثلا او زوجين والله سوريين بدهم يتطلقوا فنفس القوانين بتطبق عليهم
اكيد بس هل فينا ناخذ نوقف شوي ناخذ اتصال الو الو الو
مساء الخير
مساء النور
يا سمعان يمكن
اوكي
عندك كان سؤال
لحظة شوي عفوا لحظة شوي
ألو
أيوة نحن معك
ألو
فضل.
أيوة. السؤال الأول أنه في حال العقد زي ما ذكرت أنه اثنين مزوجين في دولة عربية هل يمكن دفع المهر مرتين بمعنى أنه يندفع هون يندفع بالبلد
أنا ما عم بسمع
العربي ما عم تسمع
للأسف بس يا أخي شوي لأنه فعلا أنا ما عم بسمعك
طيب
من
أي
هلا هيك تمام
هلا هيك عم يسأل
تفضل السيد
عيد السؤال لو سمحت
هل ممكن أنه يدفع المهر مرتين بالدولة العربية مثلا وهون لأن إذا تم الطلاق في الدولة العربية سيدفع المهر
إيه
وبالتالي ممكن الزوج أو الزوجة تقول والله بدي المهر مرة تانية مصنعه
لا هو غالبا تفضل
هل ممكن يصير الكلام هذا
أنا هلأ برأيي الشخصي إنه مثلا إذا صار في دفع إذا صار في طلاق بالدولة العربية مثلا لنفرض بدولة عربية صار في طلاق فهذا القرار في حكم بالطلاق بصير ما أكيد فهذا الحكم بالطلاق إذا كان خلص يعني طلقوا بالدولة العربية والزوج دفع المهر للزوجة وانتهت كل شيء يعني أمور المالية الإشكالات كلها حلوها، فخلص هذا الحكم فينا نجيبه نحن هون على كيبيك ونعمل له انه تصديق انه خلص انه هذا بصير نافذ هون، فما بنرجع نحن نعمل مرة تانية الطلاق.
ولاك صحيح اذا ندفع هون ممكن
ايه اكيد. هلا هون صار في طلاق كمان بكيبيك انه كمان انه بناخذ هذا الحكم ومنترجمه ومنعمله هنيك، الا مثلا هلا في حالات خاصه والله اذا صار مثلا هون حكم طلاق ونحن ما دفعنا المهر ما حلينا هاي المشكله، ممكن انه الزلمه او المراه ما بعرف كيف انه ممكن هنيك يعمل انه هذا طلاق بس ما له كامل، يعني انه نحن ما قدرنا نحل مشكله المهر يعني، فممكن هي انا هيك بتوقع. تمام هيك الموضوع.
تمام.
شكرا
لك يا اهلا وسهلا.
السؤال الله يخليك
تفضل.
هل يحصل الطلاق بعد انفصال بفتره محدده بالقانون هون؟
هل هو شو بصير انه هلا من احد اسباب الطلاق انه يعني في حكي ثلاث اسباب بس من احد اسباب انه يعيشوا منفصلين سنه عن بعضهم؟
نعم
عرفت.
هل
يعني من
كمان بيصير طلاق من قبل الدور ولا لازم احد الاطراف يقدم انه؟
اكيد. هلا هو شو بصير انه نوع الطلاق في نوعين، في طلاق انه احد الاطراف بيقدم انه بده يحصل على حكم طلاق، وفي طلاق تاني اسمه طلاق على الحب، يعني الاثنين الطرفين بيقدموا طلب واحد للقاضي للمحكمه مشان يحصل الطلاق. فهلا هيك نوعين يعني. هلا النوع
هل هو طلاق، هل هو طلاق يعتبر عقد ولا طلاق يعتبر يعني مع انه الزواج تم بخارج كندا، هل يعتبر هو عقد يعني امام القانون بكندا؟
هلا الطلاق اكيد، هلا الزواج هو عباره عن عقد يعني عرفت امام القانون بكندا، والطلاق هون يعتبر فسخ لهذا العقد.
يعني العقد هو العقد اللي ابرم في دوله ثانيه غير كندا.
ايه بس هو بس هلا هون بنطلع اذا هذا بهي الدوله مثلا بسوريا اذا كان قانوني يعني مطبق وفق القانون السوري فهو ايه يعتبر نافذ هون يعني معترف فيه، وهون في فينا نقدر نطلق يعني
فسخ للعقد.
ايه فينا نفسخه للعقد ونعمل طلاق يعني، ما انه يعني ولو انه يعني الزوجين مثلا زوجوا بسوريا او بليبيا فيهم هون يتطلقوا ابدا يعني يحصلوا على حكم قضائي بالطلاق ابدا يعني.
نعم
شكرا بسيطة. شكرا لاتصالك.
يا هلا تشرفنا.
كمان اتصال. الو
الو بونسوار.
مرحبا
قبل نسيكم بالخير.
الله يسلمك.
بس لو سمحت بدي عندي سؤال، حابب اسال بموضوع النفقه للمدام لام الاولاد. انا طلقت بسنه 2010
ايوه،
وكان في بيني وبينها انا يعني طلبت الأولاد وطلبت أني بيع البيت وكل شيء خلصنا وأخذت الأولاد منه، وفي عندي بنتي اختارت تكون معي من أول ما طلعت من البيت. وفي ولدين جارت بارتاجي جمعة بجمعة أسبوع بأسبوع. هلأ المشكلة اللي بيني وبين أم الأولاد هي النفقة لها، لأنه زواج شرعي وهي ما بتشتغل ومش شغلة فترة اللي كنا سوا.
أيوة.
وكانت عم تقبض مني مبلغ ورجع علي المبلغ لأنه عندي إنكم أعلى.
أيوة.
ورجعت انا فتت عرضت انه هي قالت ثلاث مرات يعني كل سنه نفوت على المحكمه تقول للقاضي ويقولوا للقاضي انه ايميديت مو لازم تشتغلي وهي منا مريضه ولا شيء، تقول ايه ما عم تشتغل. واخر محكمه بعد ما طلقت فتت على المحكمه وطلبت اني وقف النفقه لها انه انا ما عاد عندي هالمدخول اللي عم يحكوا عنه كانه وهذا، فنزلت النفقه.
ايوه
نزلت النفقة شي $400 ومضتها القاضية انه هي لازم تحترم اللي عم بتقول انها تروح تشتغل وتروح تتعلم لغة، ولحديث هلا ما عملت شي، وانا عندي محكمة باول افريل وكتبنا على الوراق ومضينا انه بمجرد ما احترمت اللي عم تقوله انه تروح تشتغل، وهذا الي كل الاولوية بواحد افريل نيسان اني فوت وانا اطلب اللي بدي اياه. هلا سؤالي انه انا مجبور ضل ادفع لها كل عمري لانه زواج شرعي هي مش شاغله، وسؤال الثاني انا عم بدفع للاولاد، الاولاد انا ما بتهرب منهم لو جار بارتاجي انا عم بدفع لها على الاولاد.
اوكي.
هيدا سؤالي انه انا مجبور ضل ادفع لها ولا حسب المدخول، ولا هي هلا لازم تشتغل لانه مدت انها تشتغل وما اشتغلت على ما فيها تشتغل وما انها مريضه ولا عندها شيء.
هلا ايه هلا مشان جاوبك على سؤالك الاولاني انه بدي اعرف انه بالحكم تبع الطلاق تبعك انه القاضي شو حكى بالنسبه للنفقه تبعها، شو 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 امر القاضي؟
القاضي قديش مدته؟ قديش مدته؟ كنا عم نعمل لها امياب وعرضت عليها اني اعطيه على 18 شهر.
ايوه.
مبعوض مسؤول عنها رفضت.
ايوه. القاضي شو حكم؟
رفضت. فتنا قدام القاضي. القاضي قال بتكتبوا العرض اللي انا عرضته عليها اللي هن رجعوا طلبوا انه تنزل النفقة $400 بالشهر. وبدها تمضي على اللي انه عم بتقوله هالمرة مش حكي لانه القضاة يقولوا لها بالحكي روح اشتغل. تقول ايه وما تشتغل. مضطة انك بتروحي ما زال بدك عم تقولي ثلاث اشهر بدك تروحي تشتغلي. بتروحي تمضي على الوراق كلكم تمضون والمحامية قدامي انه بدك تروحي تحترمي عم تقولي بتروحي تشتغلي وتتعلمي لغة. واذا ما اشتغلتي وما طبقتي اللي عم بتقولي عنه ب 1 افريل 2012 هالسنة اللي كل الأولوية أنا فوت وأطلب أنا اللي بدي إياه. يعني أنه أنا عارض أدفع له أو بدفع له 200 أو بدفع له 400.
إيه خلاص. لأنه هو النفقة يعني للزوجة أنه ما في مدة معينة بالقانون أنه مثلا 6 سنين أو 10 سنين. هو القاضي اللي بيقدرها يعني هو المحكمة اللي بتقدرها يعني بيشوفوا أن الزوجة يا ترى قادرة أنه ولا تشتغل. إذا شافوا ولا زوجة فعلا قادرة تشتغل وقادرة تتعلم لغة وقادرة أنه تدرس وهي عم تماطل فالقاضي أنه فعلا أنه ممكن يوقف النفقة يعني.
أوكي. لأنه هي عم تدعي أنه هي ما عندها لغة وهي بتحكي شوي لغة بس عم تقول أنه أنا ما بعرف لغة وأنا ايه؟ مني شغلة وهو ما كان يخليني أشتغل وأنا ما كنت أنه ما بخليها أشتغل. هذا شيء ماضي. عارف كيف أنه بدك تشتغل اشتغلي بس هي ما عندها الكاباسيتي أنها تقدر تشتغل ما عندها القدرات أنها تشتغل. لو شو ما حطيتها أنه ما رح تقدر تشتغل. فللقاضي هالمرة ما حكيت حكي لأنه من 2008 إلى 2011 سنة الماضي فتنا آخر مرة بيقولوا للقاضي أنه روح اشتغلي. بتقولون أوكي رح روح اشتغل أنا هلأ أخذ الأولاد مني وعندي جمعة أنا فري ما معي أولاد رح روح اشتغل وما اشتغلت.
إيه هالشيء اللي بدي يصير أنا هيك بتوقع أنه القاضي إذا قيل أنه لازم تحترمي التعهد تبعك بأول أفريل 2012 إذا لهلا ما كانت عم تشتغل فممكن القاضي يعني يصدر أمر يا إما بينزل النفقة يا إما بيقطعها بنوب. لأنه هو
بالقانون أدخل 80,000 حكمني بألف بالشهر لإله للأولاد ورجعت فتت قلت لهم أنا بلشت بشغل جديد وعم بقبض 40,000 بالسنة فدغري
نزل.
قلت لهم أنا ما بدي حطها على تروتوار للمرة بس أنا كمان ما بدي أنا أكون على الطريق يعني أنا بساعدها بس كمان هي لازم تساعد حالها وتساعدني
يعني أكيد.
بالولاد يعني انه تحمي حالة انا فيني احميها بس قديش بدي احميها انا صار لي 4 سنين.
ايه صح صح. فهو هو فعلا الحقيقة القاضي هو اللي بيقدر يعني هالموضوع
يعني برأيك انه بتنزل النفقة.
انا برأيي اذا هلا القاضي هيك حكى اذا مكتوب هذا الموضوع والقاضي اكيد يعني بيكون كاتبه
ايه
يعني
مكتوب
ايه اكيد هلا
هي بدها تحترم اللي عم بتقوله انها تشتغل
ايه
وتعمل كور الفرنسي وبواحد افريل اللي كل الاولوية نفوت شوف شو عملت واذا ما طبقت اللي قالتهم واللي مدة تمضين عليهم انا الي كل الاولوية اني وقف لها النفقة لها.
ايه انا برأيي الشخصي انه هلا بواحد افريل القاضي بده يتأكد انه هي ترى هي التزمت باللي حكت فيه. إذا ما التزمي باللي حكت فيه فممكن إنه ينزل النفقة أو ممكن إنه يقطعها.
أوكي.
أكيد أوكي. يعني.
والولاد أنا جارد بارتاجي وأنا عم بدفع على العين موجب المدخول السنوي تبعي إيه؟ أنا عم بدفع على الأولاد.
إيه. هلا الأولاد بدك تضلك تدفع لهم يعني لحتى يصير عمرهم 18 سنة. هيك القانون يعني محدد.
إنه. بعتقد كمان مش ل 18 ليوقفوا الجامعات.
إيه. هلا عادة لل 18 بس بعد 18 سنة إذا الولد لساته على يعني بحاجة لأنك تدفع له وتساعده بتضلك تدفع له ليش لحتى يلاقي شغل يعني. عرفت كيف هيك القانون يعني.
وعندي سؤال لو سمحت عم باخذ من وقتك.
لا لا أهلا وسهلا نحن هذا السبب لوجودنا.
لنفترض أنه أنا هلأ عم اشتغل مدخول السنوي 40,000.
أوكي.
بعد 4-5 سنين ما عاد في بيني وبين دعاوي ما عاد في محامية سكرنا الدوسية وبعد 4-5 سنين رجع لي معاش عملت 100,000 وتعرف عنده الريفينيو كيبك كله معلق ببعضه عملت الانكم تاكس تبعي الانبو تبعي والريفينيو كيبك بدهم يعرفوا اوتوماتيكمون انه انا ما عملت 100,000 بيرجعوا علي او هن بيقولوا لا او هن بيجبروني ادفع له ولا ما حدا قالوا.
هلا المره مثلا اذا بواحد هلا بواحد افريل 2012 القاضي مثلا اذا كانت هي ملاقي شغل مبلشه تشتغل وخلص انتهت يعني النفقة يعني ما عادت تقدر تفتح من جديد وترجع يعني يعني الشغلة مو لحتى نهاية الحياة يعني فعلا النفقة هدفها انه بس هي المرأة او الزلمة يقدر او تقدر توقف على رجليها يعني.
أوكي.
فهيك يعني فهلأ مثلا انه والله بعد 4 سنين صار دخلك مثلا 200,000 بالسنة وهي كان عندها دخل كانت عم تشتغل فخلص انتهت العلاقة يعني.
واذا ما اشتغلت مثلا طلعت على الولفر عم تشتغل مينيموم سالير.
ايه بس هلا اذا بواحد 4 القاضي قال انه انت ما عملتي جهود اللازمة وانه انت عايشة على حسابه بدك هيك تعيشي على حسابه فممكن يقطع له خلص انقطع يعني.
يعني بتعتقد بحسب نظرتك انه الموضوع صار على الاخر تقريبا.
والله هيك انا شايف يعني انا لازم يعني يعني والحقيقه انا من اريه بس حسب المعلومات اللي معطيني اياها هيك انا شايف.
فهمت عليك يعني وجهه نظرك عم تعطيني اللي
ايه حسب المعلومات اللي قلت لي اياها انا هيك برايي يعني اذا القاضي قايل لها بواحد اربعة لازم خلص تكوني عامله شيء معناتها لازم تبرر هلا شو
لانه يعني نحن ثائبت انه مثلا انها ثلاث سنين والمحاميه عم يعطوها شانس وعم بنجرب ساعدها انه انا بتحملك بعطيكي شانس بس لازم تعملي شيء بتقول ايه رح اعمل ونطلع من المحكمه وبتفل وما في شيء جديد يعني بعده بنفس الشيء عم نمشي بنرجع بنفوت ما في شيء كل مره القاضي بيقول لها بدك تشتغل بتقول له ايه رح اشتغل بالحكي يعني هالمره صار في امضه وكتيبه على اوراق وامضه
ايه خلص معناتها هلا لازم يصير في انه لازم إنه شو صار يعني نعرف شو صار لازم القاضي لا يعرف انه شو وين وصلتي اكيد يعني
بعتقد اخذت الجواب اللازم بتمنى شكرا لاتصالك
شكرا لكم
شكرا شكرا
اهلا وسهلا
اهلا
قصة حضانة الاطفال ودفعت النفقة يعني بتاخد مجهود كبير يعني فيها كتير تفاصيل اكيد يعني فالمرأة مثل ما بيقول اذا كانت ما بتشتغل فيها تضل قاعدة بدون شغل لحتى وتاخذ النفقه من الزوج
هلا انه الموضوع انه ما لازم يصير العلاقه علاقه استغلال يعني كمان انه والله يلا اذا الزلمه مثلا مثل حاله الاخ هلا والله راتبه كبير والمراه هي فعلا قادره انها تشتغل او الزلمه مو بالضروره المراه يعني على طول بقول
أكيد. طبعاً
خلينا نحكي فعلا الزلمه لانه مشان نغير لانه على طول نحن بنفهم انه المراه انه الزلمه اذا المراه مثلا راتبها شي 200,000 والزلمة مثلا رجل ما عنده شغل فما ما بحق له انه يستغل والله انه يضله مثلا على انه يلا اوكي هاي منبع مصاري يلا منعيش على حسابه بقية العمر لا ما بصير هو القاضي عنده القدرة انه يحدد مثلا
يدرس القضية
اللي كان بيشوف انه خلص انه هو قادر انه يتعلم او قادر انه يتعلم فترة معينة انه مثلا فترة سنة او سنتين بتعمل فورماسيو معين بتقدر تدخل على المارشي دي خلاص انتهى يعني العلاقة لازم تنتهي وهذا الموضوع بيختلف بالنسبة للأطفال الأطفال لحد 18 سنة إنه إلهم أكيد هاي إجباري وبعد 18 سنة إذا كانوا لساتهم اسمه أنفان أشارج يعني فبيطلع لهم كمان مصاري يعني
بعد 18 سنة إذا كانوا ما زالوا على مقاعد الدراسة
إيه على مقاعد الدراسة وما عندهم دخل يعني هلأ في عالم في أنف في أطفال عمرهم 20 سنة
يعني
عم يدرسوا مثلا بوقت طن بارسيال وعم يشتغلوا مثلا عندهم دخل فهدون ما بيطلع لهم
اوكي في إيه؟ سؤال جانا عن طريق الاس ام اس
تفضل
الزميل المستمع عم يسأل انه في حال انه الزواج تم خارج البلد وصال طرق
أوكي.
فكيف بيقدروا يطالبوا بالنفقة للزوج واذا ما دفع كيف بيطالبوا يعني بعتقد الزوج خارج البلد
هذا الموضوع هلا بيصدر حكم هذا هلا اذا مثلا الزوجه بكندا والزوج مثلا خارج البلد بافريقيا مثلا فهون هذا الموضوع انه بيصدر حكم انه لازم هلا نعتمد يعني هو فعلا النفقه على طول بتعتمد على الدخل تبع الزوج مثلا فاذا بنقدر نثبت انه دخله مثلا بافريقيا ما بعرف شيء 2000 دولار بالشهر او بالسنه مثلا شيء 50,000 دولار فهون بنقدر نحن نعمل حكم عليه وبتتجمع هاي الأمور بس يرجع على البلد هون منلاحه
يعني ما إلى الحق ما إلهم ما إلى الزوجة الحق فرضا زوجة خلينا نقول بهيك حالة إنه تأخذ أي شيء إذا ما أثبتت
لك الموضوع إثبات يعني بس غالبا شو اللي عم يصير
تفضل
لأنه بعتقد كلام الأستاذ واضح إنه ما بيقدروا يعني القانون الكندي ما راح يطبق على شخص خارج كندا ولا ببلد إلى قانون الخاص ما هيك
يعني هو بيصدر حكم إذا أثبتنا مثلا والله إنه الزلمة عم يشتغل وراتبه فعلا إنه كذا بس غالبا شو عم يصير يعني بحالاتنا نحنا إنه غالبا يلي إذا الزلمة كان عايش بريد كندا فبيكون عايش ببلد يعني إذا بلد عربي مثلا مثل سوريا وكذا فالدخول يعني مانا عالية يعني بالنسبة لهون فبيحكموا وبيطلع قرار بس يرجع لهون إذا اشتغلوا كذا بتاخدهم بس يعني موضوع معقد كمان بصفي ما نسهل يعني
أكيد يعني صعب إنه تأخذ حقوقها إذا كان ما قدرت تحصل
يعني إيه موضوع إنه وين بدها تلحقه يعني
أوكي في تليفون تاني هناخده ألو
ألو بونسوار
بونسوار
عندي سؤال أنا يعني في زوجي عملت له وقت اوراقه باريناج وهون وكنا متجوزين تجوزنا خارج البلد وبس يعني أنا كان قاعد هون شي 4 سنين وعنا بيت، البيت باسمي. وبس ترك يعني آخر فترة يعني ترك البلد وراح. ويعني بهالف 4 سنين هو ما اشتغل شي هون يعني أو ريفينيو كتير واطي. وهلأ يعني بهال إنه كيف بحدد الباتريمون فاميليال، يعني حتى لو أنا إلي 4 سنين عم بدفع الإيبوتيك لوحدي إنه بيقدر هو ياخد نص القيمة وهيك، ولا ممكن القاضي يحكم إنه
هلأ أنتوا البيت اللي شرتوه خلال فترة الزواج مو؟
إيه خلال فترة الزواج، بس البيت أنا اللي عم بدفع الإيبوتيك لحالي،
هلأ هون بيك
ريفينيو كتير عالي هون يعني ما اشتغل شيء.
هلأ إذا مثلا حضرتك تثبتي إنه فعلا أنت اللي كنت عم تدفعي الإيبوتيك، في يعني أرتيكل بالقانون هون تبع الزواج يعني بيقول إنه فيكي هي تطلبي إنه برتاج إنيجال، إنه ما بصير إنه يعني مو عادل كمان هو ياخذ 50% وهو ما أنا مشتغل شيء.
وبعدين هلا له 6 أشهر مغادر كمان وما عم يدفع شيء للأولاد.
إيه هل هذا الموضوع كلياته فيه ينكتب يعني بالطلب مثلا للمحكمة وإنه أنت اللي دافع كل شيء هو ما كان عم يشتغل وكذا، فهو أكيد القاضي يعني بياخذ بعين الاعتبار هالموضوع وما بيحكم له بالنص.
هو دفع الدفعة الأولى بس أنا اللي قلق 4 سنين عم بدفع الإيبوتيك يعني إنه ما
عندك كل الإثباتات، عندك كل الإثباتات إنك أنت
أكيد. هلا فيك تطلب يعني فعلا القانون منصف فيك حالة إنه فيك تطلب إنه أنت اللي عم تدفعي كل شيء وهو ما دفع شيء، فما ما معقول يكون مستفيد يعني إنه والله ياخد النص بعدين. هذا اسمه فعلا اسمه بارتاج إنيجال يعني.
أوكي وبتم ديفورس حتى لو ما بعت البيت أو ما إنه ما حلينا قصة البيت، ولا لازم ينحل كل شيء ليتم الديفورس؟
هلا والله هو هذا سؤال شوي انه يعني انه غالبا يعني انه لازم انه وقت ما المحكمه انه تصدر حكم الديفورس بتصدر حكم بحل كمان هذا الباتريمون فاميليال كل شيء يعني والسوسيتي دك هيك الموضوع. بس هو الزوج هلا بريت البلد؟
هو خارج البلد عم يشتغل بافريقيا وبس انه بلبنان عاده يعني، وكان هون يعني هو بعده ما اخذ الجنسيه.
اوكي
بس انه كان مقدم عليه ولا له اكثر من 6 أشهر خارج البلد يعني.
ايه ف يعني ممكن
ما عم يبعد شيء للاولاد يعني ممكن انا يعني هلا هو اخر في فتره يعني بعت للافوكات تبعه انه وراق شغل، بس انه شو اللي بيثبت انه الوراق مزبوط مش انه صاحب الريفينيو عامل وهيك.
إيه هذا الموضوع يعني هو اللي بيحير يعني هي الصعوبه انه الواحد يثبت قديش الراتب تبعه، هذا الموضوع يعني.
على كل إذا بتحبي تتصلي بالمحامي لبيب عيسى رقم التليفون 438-380-2642. شكرا لاتصالك. في عنا سؤال
يا أهلا.
في عنا سيدة اتصلت عم بتقول إنه هي سيدة عندها 3 أولاد سافرت مع زوجها على تونس، زوجها تونسي وهي مانا تونسية، فأولادها كلهم عندهم الجنسية الكندية. لما رادت ترجع على كندا قدرت ترجع بالولاد، ولكن بنتها ضلت بتونس، الأب احتفظ فيها بتونس ما خلاها تجي معها. والأب حاليا ما نو بتونس أصلا، الأب خارج تونس بفرنسا بأوروبا، وهي بدها البنت تكون بحضانتها، فشو فيها تعمل حتى تحصل على البنت على الحضانة؟ إلى حق الطالب فيها؟
والله إيه إلى حق فيها. هلأ هذا الموضوع متعلق في اتفاقية يعني يعني بهيك حالة ممكن نعتبر أنه البنت مخطوفة يعني خارج البلد يعني، ففي اتفاقية أنا هلأ بعرفها يعني هالاتفاقية يعني إلى علاقة بأنه خطف الأطفال enlèvement des enfants. فهلا هون في بروسيدور معينة، في طلب كمان للمحكمة إنه بتقدر تبلغ عن هالموضوع، وغالبا كندا يعني فعلا هذا الموضوع كتير خطير بصير. غالبا البلد هون كندا إلى اتفاقيات، مثلا بكندا موقع على هاي الاتفاقية، وبتخيل تونس كمان موقع على هاي الاتفاقية، فهون البلد هون في 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 جهة معينة مسؤولة هي اللي بتتواصل مع الحكومة التونسية مشان يرجعوا البنت لأمها.
إذا معناها ممكن الحكومة الكندية تطالب الحكومة التونسية لمتابعة الأمر على الأراضي التونسية.
إيه بصير أكيد.
والسفارة الكندية ممكن تتدخل بتونس لدعم الموضوع.
أكيد أكيد. طيب. أكيد في هون في يعني هل أنا فعلا ماني عاملة ولا مرة، بس أنا عندي معلومات عن هالموضوع إنه في لازم يعني تشرح الموضوع لمحكمة للقاضي، والقاضي بيصدر قرار لجهة معينة هون بكندا نسيان اسمه أنا بالضبط، فهيك ممكن بالتنسيق مع الحكومة التونسية يجيبوها للبنات إذا كانت خطر.
على كل إن أنا كمان بحب أذكر رقم تليفون المحامي لبيب عيسى 438-380-2642. رح أعيد الرقم 438-380-2642. كمان سؤال تفضل.
أنا مكتر الأسئلة اليوم، عم يجينا على الأسئلة
كل الأسئلة
عندنا أجوبة بحاجة أسئلة.
أي والله الموضوع كتير مهم، بهم كتير من المستمعين. في شخص عم بيقول إنه إذا عنده دين يعني دين عام ودخله 40,000 فبيدفع نفقة؟
يعني هلا حسب مثلا هلا الدين
عنده ديون هو يعني إنه
إيه هلا نحن يوم لنحسب النفقة لمين، لأولاده ولا لمرته؟
لأولاده.
إيه هلا النفقة يعني يوم نحن بنحسبها بنحسب انه بناخذ بعين الاعتبار هالموضوع، يعني انه مثلا هو فيه يحكي للمحكمة انه انا مثلا دخلي 40,000 وعندي ديون كذا فما بقدر ادفع اكثر من مبلغ معين اكيد يعني، فعلى طول انه المحكمة والقاضي بياخذ الاعتبار هذا الموضوع انه الديبونس مثلا قديش انه في يعني بالطلب تبع النفقة تبع الاطفال، يعني في انه جزء مخصص انه ممكن انه نحكي انه نعمل أليجاسيون يعني انه في عندي كتير ديون وما بقدر ادفع اكثر من هيك، يعني اكيد اكيد الموضوع
يعني بتساعد معه المحكمه على اساس انه دخله ما له 40 لانه في منه نسبه رح تروح للديون.
ايه
طيب اذا كان الزوجه لها نفقه بيتغير هذا الموضوع؟
هلا على طول انه انا برايي اكيد ايه، يعني لانه الزوجه نفقه الزوجه يعني انه اكيد هي بالقانون موجوده يعني، بس الزوجه كمان تقدر تشتغل، هذا هو الخلاف يعني، لانه طفل عمره مثلا 5 سنين 6 سنين ما بيقدر يشتغل ما عنده دخل، بس إن الزوجه غالبا هون بهيك مجتمع يعني كل الناس زوجه او الزوج كلها عم تشتغل يعني
أكيد.
فهذا الموضوع اللي
لا احنا معنا الا دقائق ما بعرف شو الاتصالات الموجوده في تليفون. الو
الو
باختصار لو سمحتي لانه عنا 3 دقائق
بس سؤال وجواب.
تفضل.
انا متجوزه ومتجوزه وعندي ارسال بالبنك حجز البنك عليهم، معقول يعني انه يحجز البنك وانا حاطت اسمي باسم وباسم مش حاطت اسمي فيه، وانا وقت رحت انا وياه كنت حاطه اسمي كلهم فيه، ما بعرف كيف شايلين اسمي من تاني مال.
يعني هلا حضرتك عندك في حسابين؟
في حسابين حاطين بالبنك حتى انا ما بعرف لاني ما بحكي بنساوي.
طيب
انا اعطيه لجوزي وهو بيصرف وهو كل شيء وهو
ايه، بس ليش السبب ليش حازين عليهم؟
وقت رحت على البنك انا بيقولوا لي اسم لك اسم واسم ما لك اسم، وانا وقت الحتات انا ويا الاسم كان الاسم انا اسمه واسمه سوا.
ايه طيب هلا في عندك انت مثلا اول شيء بدنا نشوف اذا في كونترا بهذا الحساب، يعني انه في شيء ورقه مكتوبه انه باسمك وباسمه دليل اول شيء؟
لا في مطرح يعني حاطت اسمي ومطرح مش حاطت اسمي فيه، وانا وقت رحت انا ويا على البنك حاطين اثنيناتنا اسمنا بالبنك.
ايوه معقول هو يكون غيره، يعني هي فعلا انه بدي انا معلومات اكثر من هيك مشان
غيره هو من دوني انا.
هلا اذا انتوا الاثنين والله عاملين الحساب قدام البنك وموقعين انه انتوا الاثنين الحساب هو حساب كونجوان يعني الاثنين،
يعني انا جوزته عيني وقت رحت انا على البنك انا جوزته حطيت اسمي بهالبنك،
ما بيقدر يغيره يعني نورمال مو يعني هلا الوضع الطبيعي اللي انا هيك يعني بقول لك اياه انه ما بيقدر،
لاني انا ما بحكي فرنساوي وانت كلت عليه انه هالمصروف بيني وبينه جوزة بعدنا عنك توفي.
الله يرحمه.
مدام أنا لأنه الوقت ضيق رح أعطيك رقم التليفون تتصلي بالمحامي هو بيدرس لك هالقضية. أوكي الرقم 438-380-2642 رح أرجع عيده 438-380-2642
ميرسي حبيبي
يا اهلا باي باي.
يعني بنعتذر من كل اللي اتصلوا فينا وما عم نقدر ناخد الاتصالات على كل إن ذكرنا رقم التليفون. شكرا لك
موضوع
شيء كتير ومستمعينا يعني عم يتصلوا كتير أكيد في لقاء آخر تاني منكمل فيه. شكرا المحامي لبيب عيسى. شكرا لكم أعزائي المستمعين. شكرا لفريق العمل يلي اشتغل معنا اليوم. وبوعدكم بحلقة مميز الأسبوع القادم. بلقاكم إن شاء الله الأربعاء القادم. صباح على خير.
بانوراما راديو مونتي كارلو. حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.
مونتي كارلو الدولية. الأخبار إيمان لحمود.
أعزائي المستمعين أهلا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية، ساعة من الأخبار والمنوعات نستهلها بنشرة إخبارية مفصلة وهذه أبرز عناوينها. مع تواصل الحصار والقصف على المدنيين